بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أن كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله أن وفقنا على حمده إياه، الحمد في الأولى والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نرحب بفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد السلام شويعي وبالمشايخ الفضلاء في اليوم الثالث من الدورة العلمية مدخل إلى المذهب الشافعي. ويوم بفضل الله بإذن الله عز وجل سيتكلم الشيخ عن الأصول والقواعد في الفقه الشافعي، فليتفضل مشكورا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبالأمس كان حديثنا عن ثلاثة مواضيع. تكلمنا عن مصطلحات مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن الكتب المعتمدة في هذا المذهب في كل طبقة من طبقاته، ثم تكلمنا أخيرا عن معرفة الراجح في هذا المذهب كيف يكون، وما هي ألفاظ الترجيح، وما هي الكتب المعتمدة في الترجيح على سبيل الإيجاز والاختصار بما سمح به الوقت من أمس. واليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم أيضا عن ثلاثة مواضيع. سنتكلم عن الأصول عند الإمام الشافعي والشافعية، ثم سنتكلم بعد ذلك عن القواعد الفقهية والمراجع فيها والمؤلفات، ثم سنتكلم ثالثا عن المسائل التي انفرد بها هذا المذهب وما يتعلق بهذه المسألة من بعض الجزئيات المتعلقة بمسائل المفردات. نبدأ بأول مسألة وهي متعلقة بمسألة أصول الفقه عند الشافعي والشافعية، وفرقت بينهما لأن الحديث عن أصول الفقه عند الإمام الشافعي تختلف من حيث طريقة التصنيف عن ما هو موجود عند أصحابه بعد كما سنشير له بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. والحديث عن أصول الفقه عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث له خصوصيته، وذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعد أول من ألف تأليفا منفصلا في أصول الفقه، وهذه المباحث لم يكن هو أول من تكلم فيها، وإنما هو أول من ألف فيها. إذ أصول الفقه هي موجودة في نفوس الفقهاء ومستقرة عندهم، ولذلك من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وهذه القواعد مستقرة. وقد ذكر أبو حامد الغزالي في آخر كتاب المنقول أن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينشغلوا بتفريع الفروع ولا بذكر المسائل المغلدة ونحو ذلك، وسبب عدم انشغالهم بذلك أنهم رحمهم الله تعالى انشغلوا بتقعيد الأصول والقواعد. إذا فالصحابة رضوان الله عليهم قد استقرت عندهم قواعد أصول الفقه، وثبت عندهم كثير منها وهي المتعلقة بكيفية الاستنباط، لأننا نفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أن القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم، وأما القاعدة الفقهية فهي التي يستنبط منها الحكم. إذا القاعدة الأصولية هي كيفية التعامل مع أدلة التشريع وكيفية استنباط الأحكام منها بواسطة هذه القواعد التي تسمى بالقواعد الأصولية. إذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعد أول من ألف في أصول الفقه، حتى يثبت عندنا أن غيره قد ألف قبله، كما ينقل ويذكر العلم عند الله عز وجل أن محمد بن حسن قد ألف، ولكن لم يصل كتابه ولم ينقل عنه أصلا، يعني لم ينقل أحد عن كتاب معين لمحمد بن الحسن أو لجعفر الصادق في أصول الفقه، لم ينقل عن هذين الكتابين. فقد يكون الاسم له يعني موجود، ولكن المضمون قد يكون في فن آخر غير فن أصول الفقه. إذا المقصود من هذا أن الشافعي هو أول من ألف. الشافعي إنما ألف في أصول الفقه كتبا معروفة ككتاب جماع العلم وكتاب الرسالة وكتاب صفات نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب فرائض الله عز وجل، وكل هذه الكتب في أصول الفقه هي مطبوعة. عندما ألف هذه المسائل في الحقيقة قعد تقعيدا لأهل الحديث، وكان من أجل ما فعله الشافعي رحمه الله تعالى أمر أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه بين أدلة التشريع وما الذي يقبل منها وما الذي يرد، ولذلك ألف كتابا في إبطال الاستحسان، فقال إن الاستحسان ليس دليلا، وله كلام ربما نشرته بعد قليل في قضية كيف قسم كتاب الاستحسان حينما تكلم في أوله أننا متعبدون بظواهر الأمور، ظواهر النصوص وظواهر الوقائع، وما يتعلق هذا الأمر سنشرته ربما بعد قليل. إذا أول أمر فعله الشافعي في مؤلفاته الأصولية أنه بين أدلة التشريع، عني ببيان أدلة التشريع ما هي وما المقبول منها وما المردود مما لا يقبل بالعقل، فأثبت أربعة أدلة وهي الأصول وهي الكتاب والسنة والقياس عليهما، والقياس عليهما أي على الكتاب والسنة وما يتعلق بالإجماع. هذه أربعة أمور هي التي أثبتها الشافعي، قال هي أصل أدلة التشريع، وهذه الأمور حينما نص عليها الشافعي هي الأمور التي قيل بعد ذلك إنه مجمع عليها، فإنه إن المجمع عليه هذه الأمور أربعة، وزاد بعضهم دليل الخامس كما نعلم وهو دليل البراءة الأصلية، وهو استصحاب البراءة الأصلية، ليس مطلق الاستصحاب وإنما استصحاب البراءة العقلية الأصلية، هو براءة الذمة وإثبات بحكم الأصلي كتباحة ونحوها. إذا هذا الأمر الأول الذي فعله الشافعي وركز عليه. الأمر الثاني أن الشافعية في كتبه بين ترتيب الأدلة، وهذه مسألة مهمة وهي مسألة ترتيب الأدلة، ومسألة ترتيب الأدلة هو من أهم الأمور للفقيه الذي يريد أن يبحثه في مسائل الأصول، لأن كثيرا من الاختلاف بين الفقهاء مرده إلى سبب تعارض الأدلة في ذهن الفقيه. إذ الأدلة لا تتعارض في حقيقة الأمر، لا يمكن أن تتعارض في الحقيقة، وإنما تتعارض في ذهن الفقيه والمجتهد. فحينما تتعارض هذه الأدلة في ذهن الفقيه أو المجتهد، فما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر منها؟ هنا يأتي دور عند القواعد الأصولية. ولذلك فإن الشافعي بين ترتيبها وقال إن أعظم الأدلة وأولاها بالتقديم الكتاب، ثم السنة، ثم يأتي بعد ذلك القياس عليهما. ولذلك فإن هذا الترتيب فيه جزئيات متعلقة به، ليس ترتيبا فهذا حسب، هذا الترتيب له ثمرة. فعلى سبيل المثال أن من ثمرة تقديم القرآن على السنة أن الشافعي رحمه الله تعالى نص في كتاب الرسالة، وهو مذهب كثير من أهل العلم وهو مشهور مذهب الحنابلة وغيرهم تقي الشيخ تقي الدين، أن السنة لا تنسخ القرآن أبدا، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالسنة منزلتها دون القرآن، فالسنة لا تنسخ القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، والسنة تنسخها السنة وينسخها القرآن لأنه أولى منها وأعلى درجة. إذا فمسألة ترتيب الأدلة ليس مجرد كلام يقال، بل إن له ثمرة واضحة وبينة وجلية في قضية معرفة استنباط الأحكام وتقديم الأدلة. ولذلك فإن كثيرا من الفقهاء قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانوا يرتبون الأدلة بخلاف الترتيب الذي مشى عليه الشافعي. فعلى سبيل المثال فإن الحنفية لهم ترتيب معين، فيرون أن الحديث لا يعمل به في أمور معينة، فأبو زيد الدموسي مثلا في كتابه في تقويم الأدلة بين أن الحديث يرد بأربعة أشياء، منها مخالفته للعقل أو مخالفته، ذكر أمور أربعة التي رد عليها السمعاني في قواطع الأدلة، فيذكر أمور أنها يرد بها الحد، فنقول هذه الأمور الأربعة يجب أن لا تقول، ذلك السمعاني بنى كتابه في قواطع الأدلة على كلام الشافعي وكلام طريقة الحديث المتقدمين في الأصول ورد على هذه الأمور. مالك مثلا يرى أن الحديث لا يعمل به مثلا إذا خالف الراوي ما رواه، في حديث ابن عمر حينما يخالف الراوي ما رواه لا يعمل به، فيرى أنه يرد العمل بالحديث لفعل راويه والصحابي أو لمخالفته لعمل أهل المدينة، وهو متعلق أيضا في حقيقة الأمر لما رواه أهل المدينة. فترتيب الأدلة هنا فرد الحديث لأمر آخر، فبين الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه الأمور التي ترد بها الاستدلال بالحديث أنه غير صحيح، هو رد للأعلى بالأدنى وهذا غير مقبول، إذا فمن أهم الأغراض التي سعى لها الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه في الأصول بيان ترتيب الأدلة وما المقدم منها وما المؤخر. ومسألة ترتيب الأدلة مهم جدا، ولذلك عندنا مباحث أو مبحث مهم جدا في أصول الفقه وهو مسألة التعارض. عندما تتعارض الأدلة فما الذي يقدم منها؟ طبعا هناك قواعد التعارض كثيرة جدا جدا جمعها جمع من الباحثين حفناوي والبرزنجي وغيره، وقبل ذلك العلائي في تعارض الأقوال والأفعال، وهكذا جماعة أبو شامل في كتاب أيضا في التعارض. فالمقصود من هذا أن الشافعي إذا الأمر الثاني الذي عنيته في كتب أصول الفقه التي ألفها ماذا؟ معرفة ترتيب الأدلة. الأمر الثالث الذي عني به الشافعي عناية بينة جدا وهو ما يتعلق بكيفية الاستنباط من النصوص، وهو الذي يسميه المتأخرون بدلائل الألفاظ، يسميه بدلائل الألفاظ. ولذلك عقد الشافعي في كتاب الرسالة كتاب البيان، أكثر من كتاب، البيان الأول والبيان الثاني، فبين المجمل والمبين، وبين كيفية المطلق والمقيد، وكيفية العام والخاص، العام الأفراد والإطلاق والإطلاق الأوصاف. فتبيينه لهذه الأمور ركز عليها، وهي دلائل الألفاظ، سميت بعد ذلك دلائل الألفاظ، ونهي بها عناية بينة. وبيان أنه أن العمل بالمقيد ليس نسخا للعمل بالمطلق، وكذلك العمل بالخاص ليس نسخا للعمل بالعام، فلا يكون إلغاء أنه بالله الحقيقة إعمال من نصين. ومثل هذه القواعد المهمة التي لا يستغني عنها باحث. إذا الأصول التي عني الشافعي بتبيينها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة غالبا، وهي قضية بيان الأدلة وبيان مراتبها وبيان دلائل الألفاظ منها وكيف تستنبط الأحكام. ولذلك إذا قرأت في كتاب الرسالة تجد فيه أمورا كثيرة من الحديث عن العربية والعناية بها وأهميتها، وهذا يدل على أصل عظيم قلت قبل أن المرء في الشريعة لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا أن يكون عالما بالعربية، وهذا شرط أطلق الفقهاء على النص عليه، وأطال الشافعي وأطال الشاطبي في تقرير هذا الأمر، حتى أنه بعد ذلك ألفت مؤلفات مفردة في بيان أن كثيرا من الأحكام الشرعية هي مخربة على قواعد لغوية. ومن أول من تكلم عن ذلك وشهر عنه الكسائي، القصة المشهورة عندما تناظر مع محمد بن الحسن الشيباني، فقال له محمد بن الحسن الشيباني: إنك تزعم أنه ما من حكم فقهي إلا ويمكن أن يخرج على قاعدة لغوية، فأين هذا الحكم في القواعد اللغوية؟ قال ما هو؟ قال أن من نسي سجود السهو أنه لا يسجده بعد ذلك. نحن نعلم أن سجود السهو نفهاء السلام، أو بعد السلام ما لم يطل الفصل، عند من يرى السجود السهو أنه يكون بعد السلام بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فسجد بعد ما تكلم. فقال أين أن النساء سقط عنه؟ قال إن هذا مأخوذ، يقول الكسائي رحمه الله تعالى: إن هذا مأخوذ من قاعدة لغوية، إن الصغير لا يصغر. إذا يعني أن كثيرا من المباني والأحكام الشرعية مبنية على قواعد لغوية، ولذلك ألفت كتب كالصاعقة الغضبية على فكر العربية الطوفي، وكتاب زينة العرائس للشيخ يوسف بن عبد الهادي بن المبرد، ومثله الكواكب الدراري لعبد الحليم عبد الرحيم الإسنوي، وغيرها من الكتب التي بنت كثيرا من الفروع الفقهية على قواعد اللغة العربية. إذا العناية بالعربية مهم جدا، وهذا دليل من أول من نص عليه وعني به ونبه له الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا ملخص ما قلته سابقا أن الشافعية هو أول من ألف في أصول الفقه، وكانت طريقته في تأليف أصول الفقه أنه عني بثلاثة أمور: بيان الأدلة وترتيبها، وبيان كيفية الاستنباط منه وما يسمى بدلائل الألفاظ. والشافعي رحمه الله تعالى في كتاباته في أصول الفقه بين ما أخطأ فيه من قبله، وبين ما خالف فيه من قبله، سواء من طريقة مالك وأصحابه من أهل المدينة أو من طريقة أهل الكوفة، ويسميهم ويرد عليهم ويبين عليهم شيئا كثيرا، وذلك لهم نظرات في كتبه. طيب، ننتقل بعد ذلك، بعدما ذكرنا منهج الشافعي وما الذي فعله في كتبه في أصول الفقه، ننتقل لمسألة ثانية، وهي: ما هي كتب الشافعي رحمه الله تعالى التي ألفها؟ أنا أقول الشافعي ولا أقول الشافعي، لأن سأنتقل بعد قليل للشافعي. ما هي كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التي ألفها في أصول الفقه؟ للإمام الشافعي عدد من كتب أصول الفقه، منها وهو أجلها وأعظمها كتابه الذي ألفه في أول عمره ثم أعاد فيه وزاد، وهو كتاب الرسالة. الرسالة ألفها باستكتاب من الإمام المعظم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى بغداد. فإن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وقد يعني توفي من قبل الشافعي عرف قدر هذا الإمام العظيم، فأرسل إليه رسالة بأن يكتب له يعني أمورا تتعلق بأصول الفقه، فكتب له هذه الرسالة فأرسلها إلى العراق، ثم بعد ذلك زاد فيها ونقص. ولذلك يوجد الرسالة يكون دائما في الرسالة القديمة وفي الرسالة الجديدة في بعضها زيادات ونصوص ليست تحتاجها، ولكنه زاد بعد ذلك فيها ربما ونقص. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، حتى قال المزني إني قرأته 50 مرة، ما قرأته مرة إلا وجدت فيه علما لا يوجد قبله. ولذلك هذا الكتاب حقيقة كتاب عظيم جدا، وحري بطالب العلم أن يعنى به، يعنى بهذا الكتاب. فقد أثنى عليه الأئمة وأثنى عليه علماء الحديث في ذلك الزمان كعبد الرحمن بن مهدي والأئمة الكبار بن المزني وغيرهم من أجلة العلماء المسلمين رحمه الله تعالى، أثنوا على هذا الكتاب. وهذا الكتاب حقيقة يستحق العناية والإقرار والنظر فيه كثيرا جدا، ومعرفة كيف رحمه الله تعالى أبدع في تأليف هذا الكتاب، وإبداعه في كونه أول من ألف جمع هذه الفكرة هو رحمه الله تعالى، كما أن الشاطبي مثلا على سبيل المثال إبداعه أنه هو أول من ألف في أصول الفقه على هذه الطريقة، لا الشافعي ولا الشاطبي أتيا بشيء جديد، هو أمر مستقر في نفوس الفقهاء، وإنما هم أفصحوا عنه وتكلموا به وأبرزوه ونظموه وركبوه بهذه الطريقة، فهي قضية في العرض وليس شيئا ابتدعه هو، ابتدع تحديدا، لكنه الأمر مستقر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من فقهاء المسلمين، ولكنه أبرزه ومحصه وبين الخطأ في هذه المسألة. إذا من أجل الكتب كما قلت قبل قليل الأول الرسالة. هناك كتاب آخر للشافعي أيضا مقبول اسمه الجماع العلمي، وهو كتاب جميل تكلم فيه أيضا فيما يتعلق بترتيب الأدلة، في ترتيب الأدلة وعني بقضية ترتيب الأدلة والعناية بما يتعلق بدلائل الألفاظ بالخصوص. من كتب الشافعي أيضا مهمة أن له كتابا باسم إبطال الاستحسان، في هذا الكتاب عني أولا ببيان الأصل عنده وعند علماء الحديث عموما، وهو قضية التعبد لله عز وجل بالظاهر، وقوله إن نتعبد لله عز وجل بالظاهر ليس معنى ذلك أنه يعني يرى التعبد بظواهر النصوص فقط، بدليل أنه يعمل القياس، بل فقهاء المسلمين جميعا يعملون القياس بلا استثناء، بلا استثناء جميعهم بذلك ما كانوا يعملونه، ولم يأتي عن أحد من أهل العلم إنكار ما جاء عن الإمام أحمد في رسالة العبدوس بذلك أنه قال ولا نرى القياس في السنة، ليس يقصد القياس في الأحكام الشرعية، وإنما يقصد أنه ولا قياس في السنة، أن المراد بالسنة ما يقابل البدعة، فالأمور الخبرية، الأمور الخبرية المتعلقة بالأمور الإلهية كأوصافه جل وعلا وأسمائه وما يتعلق بالمغيبات السابقة أو اللاحقة لا يجري فيها قياس، فلا يجري قياس أسمائه وصفاته ولا يجري الاجتهاد فيما أخبر عنه سبحانه وتعالى، هذا المراد، لأن كتاب أصول السنة التي ألفها برواية عبدوس بن مالك إنما هي في السنة بمعنى ما يقابل الاعتقاد، ما يقابل البدعة والاعتقاد، وليست السنة التي هي مصدر من مصادر التشريع. ولذلك فإن كما قلت لكم بالأمس أن أكثر خطأ العقلاء إنما سببه الاشتراك في الألفاظ، فأحمد لم ينكر القياس، ولذلك من قال إن عنده رواية وإنكار القياس وعدم العمل به لا صح، وإن كان ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين في المسائل الأصولية. فالمقصود من هذا أن الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب إبطال الاستحسان في أوله، في أول هذا الكتاب الذي فعل ذكر أنهم يتعبدون بالظاهر، أي أن الأصل عندنا نصوص الكتاب والسنة، وهذا يدل على تعظيم الوحيين وإجلالهما وتوقيرهما وتقديمهما على كل ما عدا ذلك من الاجتهاد، وأن كل قياس، وأقصد بالقياس ليس قياس العلة فقط وهو إلحاق أصل إلحاق فرع بأصل لاتحادهما في العلة، لا، وإنما أقصد قياس العلة وقياس الشبه وقياس المناط الذي يسمى بتحقيق المناط هو القاعدة الكلية، وهو الذي يسمى قياس الأصل والوسط والفصل، وأن كل قياس واجتهاد يخالف الكتاب والسنة أنه مرضي بالمضاد، هذا هو مراد الإمام الشافعي. نعم بعض الناس مثل الشيخ محمد بن زهرة لما قرأ مقدمة الاستحسان قال إن الشافعي كان يرى طريقة الظاهرية في أول أبدًا أو نحن ما قال الشافعي أو الزهر نظر غير صحيح، بل إن الاستدلال بالظهر مسلك في الاستدلال من طريقة فقهاء الحنف جميعًا، الشافعي ومالك وأحمد حتى كثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لذلك بعد وحاولوا يستدلون به، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه شغلوا بتوريد المسائل بالتوريد، ذكر ذلك الغزالي في آخر المنقول، وهذا المنقول سأتكلم عنه إن شاء الله على قريب وما هي مجاله. المقصود من هذا كله أن نعرف أنه في هذه المقدمة ثم بعد ذلك تكلم عن الاستحسان وعن الرضا. طيب أنا أقول فقط أن في قضية الاستحسان مسألة قصيرة جدا، الشافعي جاء عنه إبطال الاستحسان في كتاب كامل وشدد على من قال بالاستحسان وأن الاستحسان إنما هو قول بالهوى، ومع ذلك جاء عنه نصوص أخرى أنه عمل بالاستحسان، فكيف يكون ذلك كذلك؟ نقول إن هذا مثل ما قلت قبل قليل هو من باب الاشتراك أو التواطؤ، وذلك أن الاستحسان الذي أنكره هو غير الاستحسان الذي أعمله، وقد قرر ذلك جمع من المحققين ومن أحسنهم الشيخ تقي الدين في كتابه قاعدة الاستحسان، ففي هذه القاعدة حاول أن يجمع بين قول من أنكر الاستحسان وأثبته وهو أحمد والشافعي، وقال إنه باستقراء نصوص هذين الإمامين، يقصد الشافعي وأحمد الإمامين أنفسهم دون أصحابهم، أن الذي أعملوه هو ما يسمى بتخصيص العلة، تخصيص العلة هذا هو الاستحسان الذي أعملوه وقالوا به، فيقول آخذ كذلك استحسانا أي بمعنى تخصيص العلة، فعلى سبيل المثال تخصيص العلة بمعنى أنه يقول أعمل هذه القاعدة إلا عند وجود الحالة مثلا، هذه الحالة لا تخصص العلة، هذا الذي أعمله، وما على ذلك أن القول بالاستحسان سواء قيل إن الاستحسان هو ما ينطبق في ذهن المجتهد وفي ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، فلا شك أنه يعني غير مقبول، فلا بد من معرفة الدليل والحجة، كما أن الاستحسان هو معارض القياس بقياس آخر أيضا غير مقبول مطلقا على هذا المعنى، بل لا بد أن يكون القياس مضطردا، وأتكلم بالأمس عن طريقة الخراسانيين والبغداديين من الشافعيين، لأن الخراسانيين أهل طرد والخراسانيين أهل تأثير وعناية بالمناسبة بين العلة والمعلول والحرام. هذا ما يتعلق بكتاب الشافعي الثالث هو إبطال الاستحسان، بقي له كتابان أذكرهما بسرعة، وهو الكتاب الرابع ويسمى بيان فرائض الله، بيان فرائض الله عز وجل، والكتاب الخامس صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكتب الخمسة كلها مطبوعة بحمد الله عز وجل. وهذا الكتاب بين فيه الشافعي أمرين، الأمر الأول بين الأصل في الاستدلال أنه الكتاب والسنة، وأن الأصل لطالب العلم أنه إنما يرجع في الاستدلال إليهما، وأن ما عداها من الأدلة لا بد أن ترجع إليه، فالإجماع لا يمكن أن يكون إجماع إلا ومن انبنى على هذا الكتاب على هذه الأصلين وهو الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن القياس لا بد أن يكون عائدا على واحد من هذه الاثنين، لا بد أن يكون أصل القياس سواء كان مناطا أو شبها أو علة، لا بد أن يكون مرده أحد هذين الأصلين، لذلك يقول والقياس عليهما أي على الكتاب والسنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة. ثم بين أيضا في هذين الكتابين مسألة الترتيب، فقد قلنا بالترتيب بين الكتاب والسنة وكيفية أن السنة مبينة وأنه لا يمكن أن تتعارض السنة مع الكتاب مطلقا، لا يتعارضان إلا أن يكون نسخا، وتكلم عن النسخ وبين يعني كيفية له. هذه كتب الشافعي الخامسة فيما يتعلق في التأصيل، وله كتاب سادس مهم جدا وهو بديع في قضية التطبيق على قواعده، وهذا التطبيق هو اللي يسمى نصح التعبير بالتخريج، وكتابه السادس هذا كتاب جميل اسمه اختلاف الحديث، فإن كتابه باختلاف الحديث ذكر نحن قلنا إن الشافعي عنده ثلاث أمور، التطبيق وبيان ما الذي يفعل عند التعارض، ما يتعلق بالتعارض أمام أدلة أو شعارنا بيان الأدلة وبيان التطبيق، ومن فائدة الترتيب ما يفعل عند التعارض، فبين في كتابه اختلاف الحديث أنه إذا تعارض حديثان أو حديث وآية فكيف يجمع بينهما، هذا الذي أراد أن يفعله في كتاب اختلاف الحديث، وهذا الكتاب كتاب الحقيقة بديع أبدع الشافعي من في كل كتبه رحمه الله تعالى، ولذلك يعني إسحاق بن راهويه عندما سعى للحصول على كتب الشافعي الشافعي لمعرفته قدره. فكتاب كتاب الحنجرة كتاب جميل ورائع، وفيه من التطبيق لكيفية التعامل مع النصوص وتطبيق هذه القواعد الأصولية التي ذكرها رحمه الله تعالى في الجمع بين الأدلة وترتيب الأدلة وبيان الصحيح منها والزائد في هذا الكتاب، وهو اختلاف حديث. فتستطيع أن تصنف هذا الكتاب كتابا أصوليا، وتستطيع أن تصنف هذا الكتاب كتابا تقول حديثيا لأنه فيه حديث فيه أحاديث مسندة، وتستطيع أن تصنفه أيضا كتابا فقهيا لأنه يبين لك الحكم المستنبط من الحديث. ولكنه الأقرب أن يصنف يعني بكلام نتكلم الآن عن الأصول، نصنف هنا باعتبار الأصول الحديث تطبيق القواعد الأصولية. إذا عرفنا الآن أول شيء وهو يتعلق بكتب الشافعية، كيف ما الذي ألفه في الفصول مما وجد منها الآن، وما الذي قصده من كتبه، وما يتعلق بتطبيقه لهذا الأمور. وغالبا أن كلام الشافعي كان حالة متجنة لأنه كان يعيد النظر في كتبه كما قلنا في الرسالة أنه أخرجها أكثر من إخراج، ولذلك فإن كلامه في هذه الكتب الخمسة الأول والسادسة اختلاف متشابه، ليس متشابه أنه نفس المنطق، وإنما يكون في بعضها مبسوطا وفي بعضها مجملا. ففي أشياء بسطها الرسالة وأجملها في غيرها، وفي أشياء أجملها بالرسالة وبسطها في غيرها. ولذلك لا غنى لأحد عن الجمع بين كتب الشافعي الكتب الخمسة هذه، لا غنى، لا بد أن تقرأ الجميع في الأبواب المتعلقة بها، كل في الباب الذي يختص به، ففيها يعني جمع لكلام الشافعي في هذه المسألة. الشافعي حينما ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وهذه الكتب، سار بعض أصحابه على طريقه، شوف سار بعض أصحابه على طريقه، وذلك الذين جاءوا بشرح الرسالة، فجاء الصراحي مثلا وأبو محمد الجويني والقفال الشاشي وجماعة فشرحوا الرسالة للشافعي رحمه وتعالى. وهذه الشروحات غالبا من أغلبها لم يسمع، وسمعت أن شرح رسالة الصراحي موجود في تركيا لكن لم يعني يتحقق ذلك. هذه الشروح في الغالب أنها تكون على طريقة الشافعي رحمه الله تعالى، لأن بعد ذلك حدث هناك تغير في كتب أصول الفقه وسأشير له بعد ذلك، حدث تغير في كتب الأصول. فالشافعي رحمه تعالى والمتقدمين الأصحاب ساروا على طريقته في الشرح، وهؤلاء غالبا من المتقدمين. أول تغيير كان في كتب أصول الفقه كان بسبب رجل أو يعني يسبب هذا التغيير نسبة للشفقيين وجماعة من المحققين الذين علموا بتاريخ أصول الفقه، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني. والباقلاني هذا تنازعه الشافعية والمالكية، أهو شافعي أم مالكي؟ والتحقيق أنه مالكي بن حنبل، هو بغدادي ولكنه مالكي بن حنبل. أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى ألف كتبا منها كتاب له اسمه التقرير، التقرير الإرشادي، وهذا الكتاب قبل من أخر مو مؤخر من عشر سنوات أو أكثر. الباقلاني الحقيقة بدأ في تغيير أصول الفقه أو التأليف في أصول الفقه. لماذا؟ يقول الشيخ تقي الدين إن أول من أدخل علم الكلام في أصول الفقه هو الباقلاني. أبو بكر الباقلاني هو أول من أدخل علم الكلام في أصول الفقه. غالبا كان علم الكلام له كتب مستقلة فيه، كتب مستقلة متعلقة بعلم الكلام، سواء كانت متعلقة في المعتقد وما يتعلق به أو في غيرها، لكن أصول الفقه علم الكلام فيه. ذكروا أن أول من أدخل الحجاج في علم الكلام في أصول الفقه إنما هو أبو بكر الباقلاني، ولذلك تأثر بأبي بكر الباقلاني طبعا وبعض المعتزلة، الشيخ عبد الرحمن المعتزلة وأول من ألف أو من أوائل من ألف منهم القاضي عبد الجبار في كتابه أو كتبه كالمعتمد أو العهدة أو العمر أو العهدة وغيره، تأثر به من بعده حتى غلب أسلوب هذين على من بعده، واضح كلام الآن. ولذلك أصبح الذين بعده مؤلفون تسمى طريقتهم بطريقة المتكلمين، تسمى بطريقة المتكلمين، وبعضهم يقول هي طريقة المتكلمين، وبعضهم يسميها بطريقة الشافعية، وسموها بطريقة الشافعية الحقيقة لأن الأكثر ممن ألف فيها هم من الشافعية، وليس معنى قولنا إنها طريقة الشافعية أنها طريقة الإمام الشافعي أبدا، فليس هذه طريقة الإمام الشافعي، وإنما سميت عند بعض الناس بالطريقة الشافعية لأن أكثر من ألف يوصل فقه الحق بعد الباقلاني أغلبهم وأكثرهم كانوا من فقهاء الشافعيين، جويني، الرازي، الغزالي، وكتبهم هي العمد في هذا الباب، سنشير ببعض أسمائها بعد قليل. ولذلك من الخطأ أننا نقول إن طرق التأليف في أصول الفقه طريقان، طريق المتكلمين يسمى بطريقة الشافعية وطريقة الحنفية فقط، نقول غير صحيح. أين تبع الكتاب الرسالة للإمام الشافعي وما سار على طريقته مثل شروحاته مثل قواعد الأدلة للسمعان؟ هل تصنفها في الآخر في علم الكلام؟ والشافعي من أشد الناس في علم الكلام، له من ذم الحديث في علم الكلام الشيء الكثير. إذن في الحقيقة أن الطرق ثلاثة، طريقة أهل الحديث التأليف ومن أجل كتبهم طريق كتاب الشافعي ومن سار على طريقة السمعاني وغيره، وذلك السمعاني في مقدمته قال وجعلتها على طريقة أهل الحديث، والطريقة الثانية طريقة الحنفية، والطريقة الثالثة في التصنيف. سأقول في التصنيف، ليس مع ذلك أن النتائج تكون مختلفة، قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة، والطريقة الثالثة في التصنيف طريقة المتكلم. إذا يجب أن نقول أن الطرق ثلاثة ليست طريقين فقط، وكان أول يعني من ألف الطريق الثاني وهو طريقة المتكلمين فيما وصل، وقد ربما لم يصل ما هو قبله، أبو بكر الباقلاني، وذلك ذكر الشيخ تقي قلت لكم أنه أول من أدخل علم الكلام في كتب أصول الفقه. طيب الباقلاني أبو بكر الباقلاني بدأ في طريقة قلنا أدخل علم الكلام، ما معنى أدخل علم الكلام؟ معنى قولنا أنه أدخل علم الكلام في أصول الفقه مسألة، المسألة الأولى أي أنهم بنوا الأحكام على البراهين والأدلة الكلامية، بنوها لم يبنوها، شوف عبارة، لم يبنوها على الفروع الفقهية كما هي طريقة الحنفية، ولم يبنوها حقيقة على الأدلة الشرعية كما فعل الشافعي. نعم هناك دمج بين الطريقتين لا شك، كما سألكم بعد قليل في كلام طريقة الشيرازي عن إسحاق التفسير، طريقة الشيرازي من أجمل الطرق الحقيقة، أبو إسحاق حينما جمع بين الطريقتين في كتاب التفسير وغيره. طبعا بعد ذلك ما شاء الله أصبح هناك تمازج حتى بين الحنفية، جمع في الكتب هذه المذاهب الثلاثة والطرق الثلاثة المتقدمة للتأليف، دمجت بعد ذلك أصبح طريقة واحدة، لكن نتكلم عن أوائل التأليف. إذا السبب الأول سميت بأنها طريقة المتكلمين أو تسمى بطريقة الشافعية لأن أكثر من ألف فيها الشافعية، وليس معنى أنها طريقة الشافعي أنهم بنوا الآراء الأصولية على الحجاج والبراهين الكلامية. وإذا تلف الأدلة شيء كثير منها، ما أحتاج أن أمثل لكم الأمثلة في الأدلة المليئة بها. الأمر الثاني أنهم أدخلوا في علم أصول الفقه مباحث كلامية لا تعلق لها بالفقه، وإنما مباحث كلامية، مباحث عقدية بحتة، فجعلوا تزاوجا بين هذه المسألتين. وذلك كثير من العلماء ذكر مسائل منفصل بينها، منهم الشيخ عبد القادر العروسي حفظه الله عز وجل حينما ألف كتاب المسائل المشتركه بين علم العقيده واصول الفقه. هناك حشو كثير ادخل في اصول الفقه، من هذا الحشو المباحث الكلاميه، ومنها بعض المباحث اللغويه، ومنها المباحث المتعلقه باجتهاد الفقه والتقليد، وهذا يسمى حشو اصول الفقه، حشو لان المباحث ليست متعلقه بالاصول، وانما حشو يعني حواشي تجعل بجانبها. اذا عرفنا هذه الطريقه وهي طريقه ابي بكر الباقلاني. طيب الباقلاني هذا من تلاميذه إمام الحرمين الجويني، وإمام الحرمين الجويني ألف كتابا عظيما وهو الحقيقة من أعظم كتب أصول الفقه، كتاب عظيم جدا جدا، وهو كتاب البرهان. طبعا من ذا الذي ترضى سجياره كلها؟ كتاب المرء نبلة أن تعد معالمه، ما في كتاب إلا وفيه استدراكات لمن من إشكالات البرهان أنه يسدك على الشافعي في الرسالة، بل ربما يعني قيل انه قد يعني اشار باستحقار قوله في مساله القياس، وقد ذكر بعض الشطاح ان هذا كلام الشافعي في الرساله، يعني ما يلزم بهذا الامر، يعني قد كيف يقال ذلك؟ مع ان الذي قالها الشافعي ربما جهلا من صاحب النجوم، لكن الكتاب عظيم جدا، وله شرف جليل للابياري المالكي، وقد طبع الحمد لله عز وجل مؤخرا شرف الابياري، وفيه نكت لا توجد في غيره، لا في البرهان ولا في شرح الأبياري طبع مؤخرا في أربع مجلدات. وهو مالكي شرح كتابه يعني البرهان الشافعي، والبرهان جزء كبير من مبني على كتاب ماذا؟ التقريب لأبي بكر الباقلاني. فأصول الفقه طريقة المتكلمين المذاهب بعضها يأخذ من بعض، يأخذون من بعض في هذه المسائل، ولذلك سأتكلم بعد قليل أن هناك انفصال حدث بين أصول الفقه وبين الفقه سنشده بعد قليل. إذا الجويني أخذ من البرهان كثيرا، واستفاد الجويني في البرهان استفاد كثيرا كما ذكر كثيرا من استقرأها في هذا الكتاب، وليس هذا استقرأ مني، أنه أخذ كثيرا من التقريب بشيخ أبي بكر الباقلاني. أيضا ممن أخذ من التقريب واستفاد من نوعا ما سأشير لكم سنفرد بالحديث عن هذا الكتاب الغزالي بن مستصفى، استفاد كثيرا من هذا الكتاب. طيب إذا هذا المسلك الأول من المتكلمين وهم الذين عملوا بالتكلم من طبعا المتكلمون يقول انهم نوعان الذين كتبوا في الاصول، بعضهم كان من الاشاعره كأبي بكر الباقلاني ومن تبعه، وبعضهم كان من المعتزله، وبعضهم كان من المعتزله ومن اول من كتب القاضي عبد الجبار في العمد او العهده وهما كتابان وكلنا كتاب واحد، والقاضي ابو الحسين البصري في المعتبر ومطبوع طبع قديما في الجامعه في كتاب بيروت طبع من بدان الرحمن، ولكن اظن ناقص بعض الشيء المعتمد لأبي الحسين البصري ومطبوع ومشهور. هؤلاء معتزلة، ثم أصبح أصول الفقه مجالا للرد بين المعتزلة وبين المتكلمين في هذا المسألة، وأغلب من رد على المعتزلة كانوا من الشافعية، وذلك سمي طريقة الشافعية كما ذكرت لكم قبل قليل. المستصفى، احنا تكلمنا عن المستصفى اللي سأذكر الآن، حاول أختصر الوقت المصطفى الساعة العاشرة الآن عندنا القواعد المهمة. المصطفى في الحقيقة أحدث تغيرا في كتابات أصول الفقه. المصطفى غير في كتب أصول الفقه، ومما أحدثه الغزالي في هذا الكتاب يعني أتى به وغيره، أنه أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه. يقول إن أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه هو الغزالي في المصطفى، ولذلك ذكر في أوله المقدمة المنطقية التي تبعه عليها بنصها المعتقد القدامى في الروضة، حتى أنكر عليه بعض أصحابه هذه المقدمة حدثا. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول وأول من ذكر الحجاج المنطقية، في فرق بين الحجاج المنطقية والحجاج الكلامية، المنطقية المبنية على أرسطو كلام أرسطو وأفلاطون وغيره، أول من أدخل الحجاج المنطقية في علم أصول الفقه وجعلها من المباحث الأصولية هو الغزالي في المستصفى فقط، طبعا دون باقي كتبه الأخرى. سأمشي ثواني سأمشي هذه الجزئية قاش معي في الدين. لا، علم الكلام يختلف، لأن علم الكلام يتعلق بالحديث عن الإلهيات وعن الأمور المبنية على العقائد، بينما المنطق هو في الحقيقة طريقة الحجاج كالمقدمتين الصغرى والكبرى والنتيجة، طبعا هذه من أصول. فعلم الكلام أوسع. لا اختلف فيه فروقات بينها في قضية الضرب منها وفي قضية طريقة التعبير فيها. ولذلك طبعا لما دخل بعد ذلك علم المنطق الكلام أصبحوا يقولون بعض الناس ألف قال الضروري في أصول الفقه وجعلها مقدمات منطقية، مع أن الشخص لا يحتاج شيئا من مقدمات معرفة أصول الفقه، الشافعي ما ذكر ولا مقدمة منطقية. طبعا الغزالي اتى بالتطوير قضيه عندما ادخل الحجاج المنطقي في اصول الفقه بالمقدمه وفي غيرها. هذان الكتابان هما البرهان للجويني والمستصفى للغزالي في الحقيقه انهما من اهم كتب اصول الفقه، وغالب من اتى بعدهم اعتمد على هذين الكتابين البرهان والمستصفى. وقلت لكم ان هذين الكتابين مأخوذان في الأساس، طبعاً لا شك هما عالمان بل من أجلة العلماء، هذا الاثنان من أجلة العلماء، ليس مجرد نقل، وإنما العلوم الإنسانية بعضهم يبني على بعض، وهذان الكتابان استفادا في الترتيب وفي الحجاج وفي غيرها من كتاب أبي بكر الباقلاني وهو التقريب. ولذلك حينما قال الشيخ تقي إن أول من ألف في هذا علم الكلام وأدخل علم الكلام في أصول الفقه أنه أبو بكر الباقلاني صدق، لأن من بعده بنى على كلامه وذكر ترتيبه واستفاد منه فائدة كبيرة جدا، من علوم أبي بكر الباقلاني كثيرة، حتى أن في علم أصول الفقه إذا قالوا أبو بكر وسكتوا فيعلمون أبي بكر الباقلاني أن الأصل بل إنهم إذا قالوا القاضي في أصول الفقه يقولون فيعنون به الباقي الثاني، لأنه في الحقيقة من يعني كتاب التقريب يعتبر من الكتب الكلاسيكية صح التعبير، يعني التي هي من أهم الكتب الأساسية التي يرجع لها، لأن من أوائل الكتب التي كتبت جاءت بعدها ابن فرقان والمستصفى وبدأ من بعدهم عليها. إذن هذا الكتابان هي التي اعتمد عليها من بعدها، البرهان والمستصفى. المستصفى بنيت عليه كتب كثيرة بعدها من سائر المذاهب، الشافعي، المالكية، جاء الغزالي، عفوا جاء ذو الرشد الحكيم، فاختصر المستصفى اختصارا بديعا، وهو كتاب مطبوع باسم الضروري في أصول الفقه، رائع جدا، وذو الرشد مبدع في التأليف. ذو الرشد هذا أوتي ملكة في التأليف عجيبة، ذات مجتهد أبدع فيه. الضروري واختصار المستصفى أبدع فيه. جاء الموفق بن قدامة واختصر المستصفى، اختصر المستصفى، واختصره في كتاب المشهور روضة الناظر وجنة المناظر. فهذا المشهور كل العلماء بجميع المذاهب استفادوا منه واختصروه أو بنوا عليه. جاء بعد ذلك كتاب مهم اعتمده من بعده. أنا يهمني هنا أن تعرف ترتيب الكتب كيف جاءت، كيف جاءت. وهذا الكتاب الذي جاء هو كتاب المحصول للفخر الرازي، والرازي اعتمد في كتاب المحصول على أربعة كتب. الكتاب الأولان الذي ذكرناهما قبل قليل وهما كتاب البرهان والمستصفى، جمع بين البرهان لإمام الحرمين والمستصفى لأبي حامد الغزالي، فجمع بينهما وأضاف لهما كتابان من كتب المعتزلة. ولذلك المحصول حجاج بين المعتزلة والأشاعرة كثير، في حجاج واضح جدا بينهما، في حجاج. والكتابان الآخران هما كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري كما قبل قليل، وكتاب العمد أو العهدة للقاضي عبد الجبار. فجمع في كتابه المحصول أربعة كتب، وهو كتاب العمد والمعتمد المعتزليان و البرهان والمستصفى الشافعيان او على طريقه المتكلمين. هذا منه الفخر الأرازي يسمى ابن الخطيب، ابن الخطيب، لان في كتب التفسير اذا قالوا قال ابن الخطيب يعنون به الفخر، فهو مشهور باسم ابن الخطيب. هذا الكتاب المستصفى بدا المتاخرون يكتفون به عن الكتب التي قبلها، فخصره التاج الارموي مثلا والسراج أيضا الأرموي، فاختصر التاج الأرموي باسم كتاب سماه الحاصل، والسراج الأرموي اختصره باسم التحسين، والقراطي أيضا اختصر الحاصل. جاء بعد ذلك البيضاوي في كتاب اعتمده من ذلك الفخر هو المنهاج الأصولي، اختصر التحسين الأرموي الذي هو اختصار للمحسود للرازي، فهي يأخذ ما قبله ويختصر. ممن جمع بين طريقة المعتزلة وبين طريقة ما فعل المحصول أيضا الآمني صاحب الإحكام. الإحكام الآمني جمع بين المستصفى والمعتمد لأبي الحسين البصري، جمع بين هذين الكتابين في كتابه الإحكام الموضوع في مجلدين بتحقيق الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي عليه رحمه الله. من أيضا هذا الكتاب لكتاب الإحكام الآمني اختصره ابن الحاجب في مختصر الأصولي. نعرف أن ابن الحاجب له مختصران، الأصولي والفقهي. الأصولي اللي يسمى بالمنتهى والذي شرحه العضد وسعد الفتداني والعضد الإيجي وحاشيتهما مطبوعة معه، والمختصر الفقهي هو اللي يسمى بجامع الأمهات. فله مختصران طارا في الآفاق، وأبو عمرو ابن الحاجب رحمه الله تعالى معروف بدقة اختصاره، حتى نقلت عنه قصة لا أدري عن صحتها ونقلت عن غيره في بعض الكتب، نقلت عن صاحب المنتهى انه يقول ان ابا عمرو بن حاجب احتاج ان يراجع بعض المسائل في مختصره اما الفقهي او الاصولي لا ادري، فلما رجع لكلامه لم يفهم كلامه من شده التعقيد بكلامه يقال، وانا سمعتها سماعا ولا ادري ما هو مرجعها، وسمعتها ايضا انها نسبت للشيخ تقي الدين الفتوحي ابن النجار صاحب المنتهى الاراضي. فيعني بعض العلماء بشده ايغاله في تختصر العباره هو لا يفهمها. لكن ابن حامد عليه رحمه الله يعني ابدع في التصنيف، ولا كتابات المختصر الاصولي والفقهي لهما من الرواد والقبول عند الناس الشيخ عظيم. لكن اذا اشكل عليك كلمه دائما كنا امسكنا في المساء، اذا اردت ان تعرف شيئا يتعلق بالكتاب فاعرف تاريخه، معرفة تاريخ الكتب هذا مهم جدا جدا. وكان شيخنا يوصلنا بذلك، كان شيخنا الشيخ عبد الرضي دائما يقول في التدريس الطاعة وغيرها اعرف الكتاب من أين أخذ، لأنه إذا أشكل عليك المسألة ارجع لأصله قبل أن ترجع لشرحه تفهم المسألة من مرادها. الأصل قد تكون مبسوط والاختصار قد يكون موجز، أو تكون العبارة كثيرا من أشكر ضائعة، أو تكون العبارة كثيرا من المختصرين. أنت بشر، البشر يخطئ ويصيب، فلأن دائما أعرف تاريخ الكتب. فإذا أشكل عليك شيء مثلا في مختصر من حاجة أصله في الغالب هو الإحكام للآمن، أشكل علي شيء في الإحكام الآمن أعرف أنه مأخوذ من المحكم لأبي الحسين البصري، أو من المستوصل لأبي حامد الغزالي، أو أرجع لي ابن الحاج ربما كان في إجازه واختصاره إيضاحا لكلام أصله وهكذا. طيب، إذا هذا ما يتعلق بهذه الكتب الثلاثة. هناك بعض الأصوليين، هناك بعض الأصوليين حاول أن يجمع بين طريقة الشافعي ومن مشى على طريقته وبين طريقة المتكلمين، يجمع بين طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبين طريقة المتكلمين كطريقة أبي بكر الباقلاني وتلامذته. ومن أول من جمع في هذه الطريقة هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله عليه، فقد ألف كتابا اسمه التبصرة، وألف كتابا آخر، ألف كتابا مختصا من اللمع وشرحه، وكلها مطبوعة الحمد لله عز وجل. في هذه الكتب حاول أن يجمع بين الطريقتين، ولذلك دائما يقول القولان، قال الصراقي مثلا، قال فلان، وقال الباقلان، ويذكر بين الطريقتين ويذكر الحجاج، ويكون حجاجه بالأدلة الشرعية وهي طريقة من الصراق وغيرها، لا أدري ما الذي كتب الصراق أظن ذلك، ويذكر من أدلة الحجاج الشرعية، ويذكر أيضا مع الحجاج أحيانا لكن أقل من غيره، ويذكر مع الحجاج أيضا الكلامية لكن أقل من غيره. ولذلك يذكر الكلام عن إسحاق الشيرازي ويقول وخالف في ذلك المعتزلة، وخالف في ذلك الأشاعرة، لأنه يقصد بالمعتزلة اثنان غالبا القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري، ويقصد بالأشاعرة الباقلاني وتلامذته، يقصد أبا بكر الباقلاني وتلامذته. فكان يجمع بينهم وبينهم في الغالب أنه ينتصر بقول الشافعي غالبا، وإن من الغالب لم تستقر كلامك، وقد يكون من استقرأ الكلام أكثر مني، قد يكون أدق، لكن ألاحظ دائما ينتصر بقول الشافعي ومن مشى على طريقته في الغالب في كثير من الأحيان، ولكن يحاول أن يجمع بين الطريقتين فيرد على المتكلمين بطائفتيهما سواء الأشاعرة وسواء المعتزلة، ويكسب من يقول قال فلان ويكسب الأشاعرة مكة وتلامذته، والمعتزلة يخليها القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري. والشيرازي طبعا من أئمة الشافعية، ولا شك حتى أن كتابه المهذب قيل إنه عمد الشافعية، وكل من جاء بعده يعتمد على المهذب. أغلب من كتب طبعا أغلب شروحات الشافعية عند المتقدمين كانوا يعتمدون المزلي وشروح المزلي، قلنا أن الحاوي شرح للمزلي في الفقه، وأن هذا المطلب شرح للمزلي، كثير من الكتب كانوا يعتمدون المزلي، ثم بعد ذلك أصبحوا لا يشرحون إلا المهذب للشيخ أبي إسحاق، ولكن يقولون إن كتابه المهذب هو المكتب، وكان الطلبة لا يحفظون إلا المهذب والتنبيه له عليها رحمة الله، حتى جاء بعد ذلك انتصارات النووي ومن بعده فأصبحوا يحفظونها ونسوا الكتب التي قرأتها. بقي عندنا طريقتان ثم سألت في تعليق بما يتعلق بأصول الفقه عند الشافعية. هناك طريقة أخرى في أصول الفقه ألف فيها أبو حامد الغزالي، وهو كتابه المنهول. وكتابه المنهول هذا كتاب جديد جدا على صغر حجمه في مجلد واحد، إلا أن له طريقة جميلة في تأليفه، فإنه ابتعد عن الحجج العقلي والمنطقي كما فعل في المستصفى وغيره، وإنما ذكر الطريقة الفقهاء فيها، ولذلك يقولون هو خلاصة أصول الفقه. ولذلك ابن برهان في كتابه الوصول إلى علم الأصول، وقد طبع في مجلدين في الرياض قديما، في كتابه الوصول إلى علم الأصول، وابن برهان كان حنبليا ثم تشفع، مثل الآن كان حنبليا ثم تشفع، ابن برهان جمع بين المنخول وبين المعتمد لأبي الحسين البصري. من المنخول، ولكن ابن برهان في كتابه الوصول فيه نفس النفس الفقهي فيه أجمل من كتاب المستصفى. المنخول النفس الفقهي أجمل من المستصفى، المستصفى فيه شوي يعني نقول يعني كما نقلت قبل قليل عن الشيخ تقي الدين أن فيه نفس المناطق فيه ثقل شوي يعني فيه عبارات الفقهاء غير، ولكن المنخول يعني أقرب للغة الفقهاء منه إلى المستصفى. هنا تعليق قبل أن أذكر مرحلة الأخيرة في أصول الفقه. هنا تعليق أن المتكلمين من كل كلامنا قبل قليل كله عن طريق المتكلمين، وكيف أولد في الكتب، وكيف تطورت، وكيف جمعت واختصرت، وكيف أنه بعض العلماء حاول أن يجمع بين طريقة الإمام الشافعي ومن مشى على طريقته كالصيراطي والقفال وغيره وهؤلاء، أن طريقة المتكلمين فيها عيب، إضافة لعيب قضية الحجاز والحشم وغيره فيها عيب نبه له بعضهم، سأشم من نبه. هذا العيب أنهم قالوا لا نذكر في كتب أصول الفقه مسائل فقهية. كذا يقولون، يقول لا نذكر في أصول الفقه مسائل فقهية. طيب، قالوا يجب أننا نذكر قواعد فقهية ونبنيها على البراهين، وأغلب البراهين كلامية كما نعلم، أغلب البراهين كلامية وليست براهين يعني نصوص شرعية، براهين كلامية ليست استقرائية من النصوص يعني، وإنما هي أمور وحجاج فقط. فقالوا نبنيه على البراهين ولا نذكر شيئا من الفروع، لأننا لو ذكرنا الفروع ربما كان المرء متبنيا لأحد هذه الفروع فيتأثر بالطبع. وهذا الكلام ذكره الغزالي في أول مستصفى، قال يجب أن أصول الفقه لا يذكر فيها فروع فقهية وإنما يذكر حجاج وقواعد أصولية فقط. هذا الذي فعل، ما الذي أحدث؟ أحدث عينين، فجوة بين الأصول والفقه، فجوة كبيرة جدا. ولذلك أحيانا يتكلم الأصوليون في واد والفقهاء في واد آخر، هؤلاء في واد وهؤلاء في واد. على سبيل المثال الأصوليون أغلبهم يقولون إن قياس الشبه ليس بحجة، أغلبهم يقول قياس الشبه ليس بحجة. انظر كل كتب الفقه التي فيها تعليل أغلب تعليلات مقياس الشبه، وهذا ذكرها بذلك المنقول، لا قدر المنقول فيه نفس فقهي أكثر منه، وهو لمؤلف واحد فيه نفس فقهي جميل. ولذلك كتاب وصول ابن برهان جميل جدا، والحنابلة يقول منه كثير جدا لأمرين، لأنه كان حنبليا ربما أنه حال هذا الوقت، والأمر الثاني أن فيه نفس الفقهي أجمل وأنفس من كتب الجامدة في التعبيرات الأصولية. إذن هذا الأمر الأول، هذا مثال. الأمر الثاني أن المثال عندما يتكرر 100 مرة، باب القياس الذي هو من أكبر الأبواب لا تكاد تجدهم مكتوب إلا مثال واحد، قياس الخمر قياس المزيد على الخمر، كأن ما في الدنيا إلا مثال واحد، كأنه لا يوجد لهذا المثال. لماذا لم يذكر الأمثلة الأخرى؟ قالوا لكي لا يتأثر المرء إذا كان مقتنعا بأحد القولين الفقهيين، ذكر ذلك الغزالي من قدم في المستصفى. فأنا قصدي من هذا الكلام أن العيوب هذه الطريقة، طريقة الكلام، وقد قصدوها الأصوليون كما نبه له الغزالي، أنهم جعلوا الكتب الأصولية بعيدة عن الأمثلة الفقهية، فأوجدت فجوة حتى في الترجيح سواء في المفاهيم. الأصوليون يعملون الفقهاء يعملون بمفهوم مخالفة كثيرا جدا، الأصوليون أكثرهم على أن مفهوم مخالفة في الترجيح. هذا فجوة يا شيخ، فجوة. وزاد هذه الفجوة الجامعات الحديثة حينما جعلت قسم أصول الفقه غير قسم الفقه، هذا يتكلم بشيء ولكن يتكلم بشيء آخر، وهذا الذي جعل المتأخرين من الفقهاء يؤلفون كتبا في الجمع بين الفقه وبين الأصول يسمونها كتب التخريج، مثل الزنجاني الشافعية وعبد الرحيم الإسنوي منهم، ومثل القواعد لابن اللحام وغيره من فتح الأصول في المسام، وقواعد الأصول عند الحنفية وغيرها كثيرة تؤلف التخريج. لماذا أؤلف كتب التخريج؟ لوجود هذه الفجوة تحاول التقريب بين الأصول والفقه في التأديب، والتي حقيقة موجودة في النصوص. العلم الثاني في هذه الطريقة حقيقة اللغة، أصبح لغة جامدة حقيقة، لغة جامدة فيها جمود. ولذلك المنخول كان يعيب، المنخول يعيب كثير من الأشياء الأصولية، وألف بعض الناس أمورا مثل الصنعاني في بعض العيوب في كتب الأصول، والشيخ تقي الدين، وكثير عابع الأصول في هذا المثال. بعد ذلك ما الذي حدث؟ حدث أمر مهم جدا، وهو قضية كثرة المؤلفات. عندنا طريقة الشافعي عليه رحمة الله من تبعه، وعندنا طريقة المتكلمين، وعندنا طريقة المعتزلة ومن تأثر بهم أيضا من الشافعية، وعندنا طريقة أيضا من قلنا قبل قليل من أدخل علم المنطق. فأصبح الطرق كثيرة في أصول الفقه وتكثر. ما الذي حدث بعد ذلك؟ جاءت مدرسة وهو قضية جمع كل ما كتب في أصول الفقه، كل ما كتب في أصول الفقه، ومن أجل وأهم الكتب حقيقة في من جمع كنا في الكتاب البحر المحيط للإمام بدر الدين الزركشي ابن بهاء. ابن بهاء رحمه الله تعالى ألف كتاب عجيب جدا وهو البحر المحيط، وهو على اسمه محيط، جمع أشياء كثيرة. وقال إن بدر الدين الزركشي هذا ابن بهاء أنه يقال لم يكن يتولى التدريس في المدارس، طبعا المدارس كانت وقفية قليلة، وإنما كان أغلب وقته في مكتبة، مكتبة يجلس مكتبة ويكتب. ولذلك يعني كان نتائجه العلمي في التأليف
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أن كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله أن وفقنا على حمده إياه، الحمد في الأولى والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نرحب بفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد السلام شويعر وبالمشايخ الفضلاء في اليوم الثالث من الدورة العلمية مدخل إلى المذهب الشافعي. ويوم بفضل الله بإذن الله عز وجل سيتكلم الشيخ عن الأصول والقواعد في الفقه الشافعي، فليتفضل مشكورا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبالأمس كان حديثنا عن ثلاثة نواظير، تكلمنا عن مصطلحات مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن الكتب المعتمدة في هذا المذهب في كل طبقة من طبقاته، ثم تكلمنا أخيرا عن معرفة الراجح في هذا المذهب كيف يكون، وما هي ألفاظ الترجيح، وما هي الكتب المعتمدة في الترجيح على سبيل الإيجاز والاختصار بما سمح به الوقت من أمس. واليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم أيضا عن ثلاثة مواضيع. سنتكلم عن الأصول عند الإمام الشافعي والشافعية، ثم سنتكلم بعد ذلك عن القواعد الفقهية والمراجع فيها والمؤلفات، ثم سنتكلم ثالثا عن المسائل التي انفرد بها هذا المذهب وما يتعلق بهذه المسألة من بعض الجزئيات المتعلقة بالمسائل المفردات. نبدأ بأول مسألة وهي متعلقة بمسألة أصول الفقه عند الشافعي والشافعية، وفرقت بينهما لأن الحديث عن أصول الفقه عند الإمام الشافعي تختلف من حيث طريقة التصنيف عن ما هو موجود عند أصحابه بعد، كما سنشير له بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. والحديث عن أصول الفقه عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث له خصوصيته، وذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعد أول من ألف تأليفا منفصلا في أصول الفقه، وهذه المباحث لم يكن هو أول من تكلم فيها، وإنما هو أول من ألف فيها. إذ أصول الفقه هي موجودة في نفوس الفقهاء ومستقرة عندهم، ولذلك من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وهذه القواعد المستقرة. وقد ذكر أبو حامد الغزالي في آخر كتاب المنقول أن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينشغلوا بتفريع الفروع ولا بذكر المسائل المغلدة ونحو ذلك، وسبب عدم انشغالهم بذلك أنهم رحمهم الله تعالى انشغلوا بتقعيد الأصول والقواعد. إذا فالصحابة رضوان الله عليهم قد استقرت عندهم قواعد أصول الفقه، وثبت عندهم كثير منها، وهي المتعلقة بكيفية الاستنباط، لأننا نفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أن القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم، وأما القاعدة الفقهية فهي التي يستنبط منها الحكم. إذا فالقاعدة الأصولية هي كيفية التعامل مع أدلة التشريع وكيفية استنباط الأحكام منها بواسطة هذه القواعد التي تسمى بالقواعد الأصولية. إذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعد أول من ألف في أصول الفقه، حتى يثبت عندنا أن غيره قد ألف قبله، كما ينقل ويذكر العلم عند الله عز وجل أن محمد بن الحسن يصل كتابه ولم ينقل عنه أصلا، يعني لم ينقل أحد عن كتاب معين لمحمد بن الحسن أو جعفر الصادق في أصول الفقه، لم ينقل عن هذين الكتابين. فقد يكون الاسم له يعني موجود ولكن المضمون قد يكون في فن آخر غير فن أصول الفقه. إذا المقصود من هذا أن الشافعي هو أول من ألف. الشافعي حينما ألف في أصول الفقه كتبه المعروفة ككتاب جماع العلم وكتاب الرسالة وكتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب فرائض الله عز وجل، وكل هذه الكتب في أصول الفقه هي مطبوعة. عندما ألف هذه المسائل في الحقيقة قعد تقعيدا لأهل الحديث، وكان من أجل ما فعله الشافعي رحمه الله تعالى أمر أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه بين أدلة التشريع وما الذي يقبل منها وما الذي يرد، وذلك ألف كتابا في إبطال الاستحسان، وقال إن الاستحسان ليس دليلا، وله كلام ربما نشرته بعد قليل في قضية كيف قسم كتاب الاستحسان حينما تكلم في أوله أننا متعبدون بظواهر الأمور، ظواهر النصوص وظواهر الوقائع، وما يتعلق هذا الأمر سنشير له ربما بعد قليل. إذا أول أمر فعله الشافعي في مؤلفاته الأصولية أنه بين أدلة التشريع، عني ببيان أدلة التشريع ما هي وما المقبول منها وما المردود مما لا يقبل بالعمل. فأثبت أربعة أدلة وهي الأصول وهي الكتاب والسنة والقياس عليهما، والقياس عليهما أي على الكتاب والسنة وما يتعلق بالإجماع. هذه أربعة أمور هي التي أثبت الشافعي قال هي أصل أدلة التشريع، وهذه الأمور حينما نص عليها الشافعي هي من الأمور التي قيل بعد ذلك إنه مجمع عليها، فإنه قيل إن مجمع عليه هذه الأمور أربعة، وزاد بعضهم دليل الخامس كما نعلم وهو دليل البراءة الأصلية، وهو استصحاب البراءة الأصلية ليس مطلق الاستصحاب، وإنما استصحاب البراءة العقلية الأصلية هو براءة الذمة وإثبات الحكم الأصلي كإباحته ونحوها. إذا هذا الأمر الأول الذي فعله الشافعي وركز عليه. الأمر الثاني أن الشافعية في كتبه بين ترتيب الأدلة، وهذه مسألة مهمة وهي مسألة ترتيب الأدلة، ومسألة ترتيب الأدلة هو من أهم الأمور للفقيه الذي يريد أن يبحثه في مسائل الأصول، لأن كثيرا من الاختلاف بين الفقهاء مرده إلى سبب تعارض الأدلة في ذهن الفقيه. إذ الأدلة لا تتعارض في حقيقة الأمر، لا يمكن أن تتعارض في الحقيقة، وإنما تتعارض في ذهن الفقيه والمجتهد. فحينما تتعارض هذه الأدلة في ذهن الفقيه أو المجتهد، فما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر منها؟ هنا يأتي دور عند القواعد الأصولية. ولذلك فإن الشافعي بين ترتيبها وقال إن أعظم الأدلة وأولاها بالتقديم الكتاب ثم السنة ثم يأتي بعد ذلك القياس عليهما. ولذلك فإن هذا الترتيب فيه جزئيات متعلقة بذلك ترتيب البهار حسب هذا الترتيب له ثمرة. فعلى سبيل المثال أن من ثمرة تقديم القرآن على السنة أن الشافعي رحمه الله تعالى نص في كتاب الرسالة وهو مذهب كثير من أهل العلم وهو مشهور مذهب الحنابلة وغيره تقي الشافعي أن السنة لا تنسخ القرآن أبدا، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالسنة منزلتها دون القرآن، فالسنة لا تنسخ القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، والسنة تنسخها السنة وينسخها القرآن لأنه أولى منها وأعلى درجة. إذا فمسألة ترتيب الأدلة ليس مجرد كلام يقال، بل إن له ثمرة واضحة وبينة وجلية في قضية معرفة استنباط الأحكام وتقديم الأدلة. ولذلك فإن كثيرا من الفقهاء قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانوا يرتبون الأدلة بخلاف الترتيب الذي مشى عليه الشافعي. فعلى سبيل المثال فإن الحنفية لهم ترتيب معين، فيرون أن الحديث لا يعمل به في أمور معينة. فأبو زيد الدبوسي مثلا في كتابه في تقويم الأدلة بين أن الحديث يرد بأربعة أشياء، منها مخالفته للعقل أو مخالفته، ذكر أمور أربعة التي رد عليها السمعاني في قواقع الأدلة، فيذكر أمور أن يرد بها الحد. فنقول هذه الأمور الأربعة أن لا تقول ذلك السمعاني بنى كتابه في قواقع الأدلة على كلام الشافعي وكلام طريقة الحديث المتقدمين في الأصول ورد على هذه الأمور الأربعة. ما من مثلا ترى أن الحديث لا يعمل به مثلا إذا خالف الراوي ما رواه في حديث ابن عمر، حينما يخالف الراوي ما رواه لا يعمل به، فيرى أنه يرد العمل بالحديث لفعل راويه والصحابي أو لمخالفته لعمل أهل المدينة، وهو متعلق أيضا في حقيقة الأمر لما رواه أهل المدينة. فتفيد الأدلة هنا فرد الحديث لأمر آخر. فبين الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه الأمور التي ترد بها الاستدلال بالحديث أنه غير صحيح، هو رد للأعلى بالأدنى وهذا غير مقبول. إذا فمن أهم الأغراض التي سعى لها الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه في الأصول بيان ترتيب الأدلة وما المقدم منها وما المؤخر. ومسألة ترتيب الأدلة مهم جدا، ولذلك عندنا مباحث أو مبحث مهم جدا في أصول الفقه وهو مسألة التعارض. عندما تتعارض الأدلة فما الذي يقدم منها؟ طبعا هناك قواعد التعارض كثيرة جدا جدا جمعها جمع من الباحثين حفناوي والبرزنجي وغيره، وقبل ذلك العلائي في تعارض الأقوال والأفعال وهكذا جماعة، وأبو شامل كتاب أيضا في التعارض. فالمقصود من هذا أن الشافعي إذا الأمر الثاني الذي عنيت به في كتب أصول الفقه التي ألفها ماذا؟ معرفة ترتيب الأدلة. الأمر الثالث الذي عني به الشافعي عناية بينة جدا وهو ما يتعلق بكيفية الاستنباط من النصوص، وهو الذي يسميه المتأخرون بدلائل الألفاظ، يسميه بدلائل الألفاظ. ولذلك عقد الشافعي في كتاب الرسالة كتاب البيان، أكثر من كتاب، البيان الأول والبيان الثاني، فبين المجمل والمبين، وبين كيفية المطلق والمقيد، وكيفية العام والخاص، العام الأفراد والإطلاق والأحباب والأوصاف. فتبين هذه الأمور ركز عليها، وهي دلائل الألفاظ، سميت بعد ذلك دلائل الألفاظ، وعني بها عناية بينة. وبيان أنه أن العمل بالمقيد ليس نسخا للعمل بالمطلق، وكذلك العمل بالخاص ليس نسخا للعمل بالعام، فلا يكون إلغاء أنه بلغة حقيقة إعمال من نصين. ومثل هذه القواعد المهمة التي لا يستغني عنها باحث. إذا الأصول التي عني الشافعي بتبيينها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة غالبا، وهي قضية بيان الأدلة وبيان مراتبها وبيان دلائل الألفاظ منها وكيف تستنبط الأحكام. ولذلك إذا قرأت في كتاب الرسالة تجد فيه أمورا كثيرة من الحديث عن العربية والعناية بها وأهميتها، وهذا يدل على أصل عظيم قلت قبل أن المرء في الشريعة لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا أن يكون عالما بالعربية، وهذا شرط أطبق الفقهاء على النص عليه، وأقال الشافعي وأقال الشاطبي في تقرير هذا الأمر، حتى أنه بعد ذلك ألفت مؤلفات مفردة في بيان أن كثيرا من الأحكام الشرعية هي مخرجة على قواعد لغوية. ومن أول من تكلم عن ذلك وشهر عنه كسائي، القصة مشهورة عندما تناظر مع محمد بن الحسن الشيباني، فقال له محمد بن الحسن الشيباني إنك تزعم أنه ما من حكم فقهي إلا ويمكن أن يخرج على قاعدة لغوية، فأين هذا الحكم في القواعد اللغوية؟ قال ما هو؟ قال أن من نسي سجود السهو أنه لا يسجده بعد ذلك. نحن نعلم أن سجود السهو انتهاء السلام أو بعد السلام لا لم يطل الفصل، عند من يرى السجود السهو أنه يكون بعد السلام بحديث ابن مسعود رضي الله عنه سجد بعد ما سلم. فقال أين أن النساء سقط عنه؟ قال إن هذا بحول، يقول الكسائي رحمه الله تعالى، إن هذا بحول من قاعدة لغوية إن الصغير لا يصغر. إذا يعني أن كثيرا من المباني والأحكام الشرعية مبنية على قواعد لغوية، ولذلك ألفت كتب كالصعقة الغضبية على فكر العربية للطوفي، وكتاب زينة العرائس للشيخ يوسف بن عبد الهادي بن المبرد، ومثله الكواكب الدراري لعبد الحليم عبد الرحيم الإسنوي، وغيرها من الكتب التي بنت كثيرا من الفروع الفقهية على قواعد اللغة العربية. إذا العناية بالعربية مهم جدا، وهذا دليل من أول من نص عليه وعني به ونبه له الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا ملخص ما قلته سابقا أن الشافعية هو أول من ألف في أصول الفقه، وكانت طريقته في تأليف أصول الفقه أنه عني بثلاثة أمور: بيان الأدلة وترتيبها، وبيان كيفية الاستنباط منه وهو ما يسمى بدلائل الألفاظ. والشافعي رحمه الله تعالى في كتاباته في أصول الفقه بين ما أخطأ فيه من قبله، وبين ما خالف فيه من قبله، سواء من طريقة مالك وأصحابه من أهل المدينة أو من طريقة أهل الكوفة، ويسميهم ويرد عليهم ويبين عليهم شيئا كثيرا واذا كانوا نظرات في كتبه. طيب ننتقل بعد ذلك بعد ما ذكرنا منهج الشافعي وما الذي فعله في كتبه في اصول الفقه، ننتقل للمساله الثانيه وهي ما هي كتب الشافعي رحمه الله تعالى التي الفها. انا اقول الشافعي ولا اقول الشافعي لاني سانتقل بعد قليل للشافعي. ما هي كتب الامام الشافعي رحمه الله تعالى التي الفها في اصول الفقه؟ للامام الشافعي عدد من كتب اصول الفقه، منها وهو اجلها واعظمها كتابه الذي الفه في اول عمره ثم اعاد فيه وزاد، وهو كتاب الرساله. الرساله الفها باستكتاب من الامام المعظم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى بغداد. فان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وقد يعني توفي من قبل الشافعي عرف قدر هذا الامام العظيم فارسل اليه رساله بان يكتب له يعني امورا تتعلق باصول الفقه، فكتب له هذه الرساله فارسلها الى العراق، ثم بعد ذلك زاد فيها ونقص. ولذلك يوجد في الرساله يكون دائما يكون في الرساله القديمه وفي الرساله الجديده في بعضها زيادات ونصوص ليست تحتاج، ولكنه زاد بعد ذلك فيها ربما ونقص. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، حتى قال المزني اني قراته 50 مرة ما قراته مره الا وجدت فيه علما لا يوجد قبله. ولذلك هذا الكتاب حقيقه كتاب عظيم جدا، وحري بطالب العلم ان يعنى به، يعنى بهذا الكتاب. فقد اثنى عليه الائمه واثنى عليه علماء الحديث في ذلك الزمان كعبد الرحمن بن مهدي والائمه الكبار المزني وغيرهم من اجله العلماء المسلمين رحمه الله تعالى، اثنوا على هذا الكتاب. وهذا الكتاب حقيقه يستحق العنايه والاقرار والنظر فيه كثيرا جدا، ومعرفه كيف رحمه الله تعالى ابدع في تاليف هذا الكتاب، وابداعه في كونه اول من الف جمع هذه الفكره هو رحمه الله تعالى، كما ان الشاطبي مثلا على سبيل المثال ابداعه انه هو اول من الف في اصول الفقه على هذه الطريقه. لا الشافعي ولا الشاطبي اتيا بشيء جديد، هو امر مستقر في نفوس الفقهاء، وانما هم افصحوا عنه وتكلموا به وابرزوه ونظموه وركبوه بهذه الطريقه، فهي قضيه في العرض وليس شيئا ابتدعه هو، ابتدع تأليفه، لكنه الامر مستقر في اذهان الصحابه رضوان الله عليهم ومن بعدهم من فقهاء المسلمين، ولكنه ابرزه ومحصه وبين الخطا في هذه المساله. اذا من اجل الكتب كما قلت لكم قبل قليل الاول الرساله. هناك كتاب اخر للشافعي ايضا مقبول اسمه الجماع العلمي، وهو كتاب جميل تكلم فيه ايضا فيما يتعلق بترتيب الادله، في ترتيب الادله وعني بقضيه ترتيب الادله والعنايه بما يتعلق بدلائل الالفاظ بالخصوص. من كتب الشافعي ايضا المهمه ان له كتابا باسم ابطال الاستحسان. في هذا الكتاب عني اولا ببيان الاصل عنده وعند علماء الحديث عموما، وهو قضيه التعبد لله عز وجل بالظاهر. وقوله ان نتعبد لله عز وجل بالظاهر ليس معنى ذلك انه يعني يرى التعبد بظواهر النصوص فقط، بدليل انه يعمل القياس بل فقهاء المسلمين جميعا يعملون القياس بلا استثناء، بلا استثناء جميعهم بذلك ما كانوا يعملونه، ولم ياتي عن احد من اهل العلم انكار ما جعل الامام احمد في رساله عبدوس بن مالك انه قال ولا نرى القياس في السنه، ليس يقصد القياس في الاحكام الشرعيه، وانما يقصد انه لا ولا قياس في السنه، ان المراد بالسنه ما يقابل البدعه. فالامور الخبريه، الامور الخبريه المتعلقه بالامور الالهيه كاوصافه جل وعلا واسمائه وما يتعلق بالمغيبات السابقه او اللاحقه لا يجري فيها قياس. فلا يجري القياس باسمائه وبصفاته ولا يجري الاجتهاد فيما اخبر عنه سبحانه وتعالى، هذا المراد. لان كتاب اصول السنه التي الفها بروايه عبد الرزاق بن مالك انما هي في السنه بمعنى ما يقابل الاعتقاد، ما يقابل البدعه والاعتقاد، وليست السنه التي هي مصدر من مصادر التشريع. ولذلك فإن كما قلت لكم بالأمس أن أكثر خطأ العقلاء إنما سببه الاشتراك في الألفاظ، فأحمد لم ينكر القياس. ولذلك من قال إن عنده رواية وإن كان القياس وعدم العمل به لا صح، وإن كان ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين في المسائل الأصولية. فالمقصود من هذا أن الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب إبطال الاستحساء في أوله، في أول هذا الكتاب ما الذي فعل؟ ذكر أنهم يتعبدون بالظاهر، أي أن الأصل عندنا نصوص الكتاب والسنة، وهذا يدل على تعظيم الوحيين وإجلالهما وتوقيرهما وتقديمهما على كل ما عدا ذلك من الاجتهاد، وأن كل قياس، وأقصد بالقياس ليس قياس العلة فقط وهو إلحاق أصل بإلحاق فرع بأصل الاتحادهما في العلة، لا، وإنما أقصد قياس العلة وقياس الشبه وقياس المناط الذي يسمى بتحقيق المناط هو القاعدة الكلية، وهو الذي يسمى قياس الأصل والوصل والفصل، وأن كل قياس واجتهاد يخالف الكتاب والسنة أنه مرضي بالمضاد. هذا هو مراد علماء الشرع. نعم، بعض الناس مثل الشيخ محمد بن زهره لما قرأ مقدمة الاستحسان قال إن الشافعي كان يرى طريقة الظاهرية في أول أبدًا، أو نحن ما قال الشيخ أبو زهره، هذا غير صحيح، بل إنه أصلًا الاستدلال بالظاهر مسلك في الاستدلال هو طريقة فقهاء الحنفية جميعًا، الشافعي ومالك وأحمد حتى كثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لذلك بعد طحاوي يستدلون به، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه شغلوا بتوليد المسائل، بالتوليد، ذكر ذلك الغزالي في آخر المنقول، وهذا المنقول سأتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل وما هي مجاله. المقصود من هذا كله هو أننا نعرف أنه في هذه المقدمة، ثم بعد ذلك تكلم عن الاستحسان وعن الوضع. طيب، أنا أقول فقط أن في قضية الاستحسان مسألة قصيرة جدا. الشافعي جاء عنه إبطال الاستحسان في كتاب كامل، وشدد على من قال بالاستحسان وأن الاستحسان إنما هو قول بالهوى، ومع ذلك جاء عنه نصوص أخرى أنه عمل بالاستحسان، فكيف يكون ذلك كذلك؟ نقول إن هذا مثل ما قلت قبل قليل هو من باب الاشتراك أو التواطؤ، وذلك أن الاستحسان الذي أنكره هو غير الاستحسان الذي أعمله، وقد قرر ذلك جمع من المحققين ومن أحسنهم الشيخ تقي الدين في كتابه قاعدة الاستحسان، ففي هذه القاعدة حاول أن يجمع بين قول من أنكر الاستحسان وأثبته وهو أحمد والشافعي، وقال إنه باستقراء نصوص هذين الإمامين، يقصد الشافعي وأحمد الإمامين أنفسهم دون أصحابهم، أن الذي أعملوه هو ما يسمى بتخصيص العلة، تخصيص العلة، هذا هو الاستحسان الذي أعملوه وقالوا به، فيقول آخذ بكذلك استحسانا أي بمعنى تخصيص العلة، فعلى سبيل المثال تخصيص العلة بمعنى أنه لو أعمل هذه القاعدة إلا عند وجود الحالة مثلا، هذا الحال ما تخصص العلة، هذا الذي أعمله، وما عدا ذلك فإن القول بالاستحسان سواء قيل إن الاستحسان هو ما ينطبق في ذهن المجتهد وفي ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، طبعا لا شك أنه يعني غير مقبول، فلا بد من معرفة الدليل والحجة، كما أن الاستحسان هو عرض القياس بقياس آخر أيضا غير مقبول مطلقا على هذا المعنى، بل لا بد أن يكون القياس مضطردا، وتكلمنا بالأمس عن طريقة الخراسانيين والبغداديين من الشافعية، لأن الخراسانيين أهل طرد والخراسانيين أهل تأثير وعناية بالمناسبة بين العلة والمعلول والحرام. هذا ما يتعلق بكتاب الشافعي الثالث هو إبطال الاستحسان. بقي له كتابان أذكرهما بسرعة، وهو الكتاب الرابع ويسمى بيان فرائض الله، بيان فرائض الله عز وجل، والكتاب الخامس صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكتب الخمسة كلها مطبوعة بحمد الله عز وجل. وهذا الكتاب بين فيه الشافعي أمرين، الأمر الأول بين الأصل في الاستدلال أنه الكتاب والسنة، وأن الأصل لطالب العلم أنه إنما يرجع في الاستدلال إليهما، وأن ما عداه من الأدلة لا بد أن ترجع إليه، فالإجماع لا يمكن أن يكون إجماع إلا ومن انبنى على هذا الكتاب، على هذين الأصلين وهو الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن القياس لا بد أن يكون عائدا على واحد من هذا الاثنين، لا بد أن يكون أصل القياس سواء كان مناطا أو شبها أو علة، لا بد أن يكون مرده أحد هذين الأصلين، لذلك يقول والقياس عليهما أي على الكتاب والسنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة. ثم بين أيضا في هذين الكتابين مسألة الترتيب، فقد قيد الترتيب بين الكتاب والسنة وكيفية أن السنة مبينة أنه لا يمكن أن تتعارض سنة مع كتاب مطلقة، لا يتعارضان إلا أن يكون نسخا، وتكلم عن النسخ وبين يعني كيفيته. هذه كتب الشافعي الخمسة فيما يتعلق في التأصيل، وله كتاب سادس مهم جدا وهو بديع في قضية التطبيق على قواعده، وهذا التطبيق هو اللي يسمى نصح التعبير بالتخريج، وكتابه السادس هذا كتاب جميل اسمه اختلاف الحديث، فإن كتابه باختلاف الحديث ذكر، نحن قلنا إن الشافعي عنده ثلاث أمور، التفصيل وبيان الذي يفعل عند التعارض؟ ما يتعلق بالتعارض، أمام أدلة أو شرحنا بيان الأدلة وبيان الترتيب، ومن فائدة الترتيب ما يفعل عند التعارض. فبين في كتابه اختلاف الحديث أنه إذا تعارض حديثان أو حديث وآية فكيف يجمع بينهما؟ هذا الذي أراد أن يفعله في كتاب اختلاف الحديث. وهذا الكتاب كتاب الحقيقة بديع أبدع الشافعي في كل كتبه رحمه الله تعالى. ولذلك يعني إسحاق بن راهوية عندما سعى للحصول على كتب الشافعي لمعرفته قدره، فكتاب اختلاف الحديث هذا كتاب جديد ورائع، وفيه من التطبيق لكيفية التعامل مع النصوص وتطبيق هذه القواعد الأصولية التي ذكرها رحمه الله تعالى في الجمع بين الأدلة وترتيب الأدلة وبيان الصحيح منها والزائد في هذا الكتاب وهو اختلاف الحديث. فتستطيع أن تصنف هذا الكتاب كتابا أصوليا، وتستطيع أن تصنف هذا الكتاب كتابا تقول حديثيا لأنه فيه أحاديث مسندة، وتستطيع أن تصنفه أيضا كتابا فقهيا لأنه يبين لك الحكم المستنبط من الحديث. ولكنه الأقرب أن يصنف يعني بكلام نتكلم الآن عن الأصول، نصنف هنا باعتبار الأصول الحديث تطبيق القواعد الأصولية. إذن عرفنا الآن أول شيء وما يتعلق بكتب الشافعي، كيف ما الذي ألفه في الفصول مما وجد منها الآن، وما الذي قصده من كتبه، وما يتعلق بتطبيقه لهذا الأمور. وغالبا أن كلام الشافعي كان حالة متجنة لأن كان يعيد النظر في كتبه كما قلنا في الرسالة أنه أخرجها أكثر من إخراج، ولذلك فإن كلامه في هذه الكتب الخمسة الأول والسابق الاختلاف متشابه، ليس متشابه نفس المنطق، وإنما يكون في بعضها مبسوطا وفي بعضها مجملا. ففي أشياء بسطها الرسالة وأجملها في غيرها، وفي أشياء أجملها بالرسالة وبسطها في غيرها. ولذلك لا غنى لأحد عن الجمع بين كتب الشافعي الكتب الخمسة هذه، لا غنى، لا بد أن تقرأ الجميع في الأبواب المتعلقة بها، كل في الباب الذي يختص به، ففيها يعني جمع لكلام الشافعي في هذه المسألة. الشافعي حينما ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وهذه الكتب، سار بعض أصحابه على طريقه، شوف سار بعض أصحابه على طريقه، وذلك الذين جاءوا بشرح الرسالة، فجاء الصراحي مثلا وأبو محمد الدويني والقفال الشاشي وجماعة فشرحوا الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى. وهذه الشروحات غالبا من أغلبها لم يسمع، وسمعت أن شرح الرسالة الصراحي موجود في تركيا لكن لم يعني تحقق ذلك. هذه الشروح في الغالب أنها تكون على طريقة الشافعي رحمه الله تعالى، لأن بعد ذلك حدث هناك تغير في كتب أصول الفقه وسأشير له بعد ذلك، حدث تغير في كتب الأصول. فالشافعي رحمه الله تعالى والمتقدمون الأصحاب ساروا على طريقته في الشرح، وهؤلاء غالبا من المتقدمين. أول تغيير كان في كتب أصول الفقه كان بسبب رجل، أو يعني يسبب هذا التغيير مسألة الشيخ تقي الدين وجماعة من المحققين الذين علموا بتاريخ أصول الفقه، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني. والباقلاني هذا تنازعه الشافعية والمالكية، أهو شافعي أم مالكي؟ والتحقيق أنه مالكي بالحد، هو بغدادي ولكنه مالكي بالحد. أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى ألف كتبا منها كتاب له اسمه التقرير، التقرير الإرشادي، وهذا كتاب قبل مؤخر، مو مؤخر من عشر سنوات أو أكثر. الباقلاني الحقيقة بدأ في تغيير أصول الفقه والتأليف في أصول الفقه. لماذا؟ يقول الشيخ تقي الدين إن أول من أدخل علم الكلام في أصول الفقه هو الباقلاني. أبو بكر الباقلاني هو أول من أدخل علم الكلام في أصول الفقه. غالباً كان علم الكلام له كتب مستقلة فيه، كتب مستقلة متعلقة بعلم الكلام، سواء كانت متعلقة في المعتقد وما يتعلق به أو في غيرها، لكن أصول الفقه قال علم الكلام فيه. ذكروا أن أول من أدخل الحجاج في علم الكلام في أصول الفقه إنما هو أبو بكر الباقلاني. ولذلك تأثر بأبي بكر الباقلاني طبعا، وبعض المعتزلة الشيخ عبد القريب المعتزلة، وأول من ألف أو من أوائل من ألف منهم القاضي عبد الجبار في كتابه أو كتبه كالمعتمد أو العهدة أو العمر أو العهدة وغيره، تأثر بهم من بعده حتى غلا ولذلك أصبح الذين بعده يؤلفون تسمى طريقتهم بطريقة المتكلمين، تسمى بطريقة المتكلمين، وبعضهم يقول هي طريقة المتكلمين، وبعضهم يسميها بطريقة الشافعية، وسموها بطريقة الشافعية الحقيقة لأن الأكثر ممن ألف فيها هم من الشافعية، وليس معنى قولنا إنها طريقة الشافعية أنها طريقة الإمام الشافعي أبدا، فليس هذه طريقة الإمام الشافعي، وإنما سميت عند بعض الناس بطريقة الشافعية لأن أكثر من ألف في أصول فقه الحق بعد البقلاني أغلبهم وأكثرهم كانوا من فقهاء الشافعية، جويني، الرازي، الغزالي، وكتبهم هي العمد في هذا الباب، سنشير ببعض أسمائهم بعد ذلك. ولذلك من الخطأ أننا نقول إن طرق التأليف في أصول الفقه طريقان، طريق المتكلمين يسمى بطريقة الشافعية وطريقة الحنفية فقط، نقول غير صحيح. أين تبع الكتاب الرسالة للإمام الشافعي وما استطاع على طريقته مثل شروحات ومثل قواعد الأدلة للسمعان؟ هل تصنفها في الآن في علم الكلام؟ والشافعي أشد الناس في علم الكلام، له من ذم الحديث في علم الكلام الشيء الكثير. إذا في الحقيقة أن الطرق ثلاثة، طريقة أهل الحديث التأليف ومن أجل كتبهم طريق كتاب الشافعي ومن سار على طريقة السمعان وغيره، ولكن السمعان في مقدمته قال وجعلتها على طريقة أهل الحديث، والطريقة الثانية طريقة الحنفية، والطريقة الثالثة في التصنيف، أقول في التصنيف ليس معنى ذلك أن النتائج تكون مختلفة، قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة، والطريقة الثالثة في التصنيف طريقة المتكلم. إذا يجب أن نقول أن الطرق ثلاثة ليست طريقين فقط، وكان أول يعني من ألف الطريق الثاني وهو طريقة المتكلمين فيما وصل، وقد يكون ربما لم يصل ما هو قبله، هو أبو بكر الباقلاني، وذلك ذكر الشيخ تقي قلت لكم أنه أول من أدخل علم الكلام في كتب أصول الفقه. طيب الباقلاني أبو بكر الباقلاني بدأ في طريقة قلنا أدخل علم الكلام، ما معنى أدخل علم الكلام؟ معنى قولنا أنه أدخل علم الكلام في أصول الفقه مسألة، المسألة الأولى أي أنهم بنوا الأحكام على البراهين والأدلة الكلامية، بنوها لم يبنوها، شوف عبارة، لم يبنوها على الفروع الفقهية كما هي طريقة الحنفية، ولم يبنوها حقيقة على الأدلة الشرعية كما فعل الشافعي. نعم هناك دمج بين الطريقتين لا شك، كما سألتكم بعد قليل في كلام طريقة الشيرازي أبي إسحاق التفسير، طريقة الشيرازي من أجمل الطرق الحقيقة، أبو إسحاق حينما جمع بين الطريقتين في كتاب التفسير وغيره. طبعا ثم بعد ذلك ما شاء الله أصبح هناك تمازج حتى بين الحنفية، جمع كل الكتب هذه المذاهب الثلاثة والطرق الثلاثة المتقدمة للتأليف دمجت بعد ذلك أصبحت طريقة واحدة، لكن أتكلم عن أوائل التأليف. إذا السبب الأول سميت بأنها طريقة المتكلمين أو تسمى بطريقة الشافعية لأن أكثر من ألف فيها الشافعية، وليس معنى أنها طريقة الشافعي أنهم بنوا الآراء الأصولية على الحجاج والبراهين الكلامية، وإذا تلك الأدلة شيء كثير منها ما أحتاج أن أمثل لكم الأمثلة في الأدلة بديهة بها. الأمر الثاني أنهم أدخلوا في علم أصول الفقه مباحث كلامية لا تعلق لها بالفقه، وإنما مباحث كلامية، مباحث عقدية بحتة، فجعلوا تزاوجا بين هذه المسألتين، وذلك كثير من العلماء ذكر مسائل منفصل بينها، منهم الشيخ عبد القادر العروسي حفظه الله عز وجل حينما ألف كتاب المسائل المشتركة بين علم العقيدة وأصول الفقه، هناك حشو كثير أدخل في أصول الفقه، من هذا الحشو المباحث الكلامية، ومنها بعض المباحث اللغوية، ومنها المباحث المتعلقة بالاجتهاد والفقه والتقليد، وهذا يسمى حشو أصول الفقه، حشو لأن المباحث ليست متعلقة بالأصول، وإنما حشو يعني حواشي تجعل في جانبها. إذا عرفنا هذه الطريقة وهي طريقة أبي بكر الباقلاني. طيب الباقلاني هذا من تلاميذه إمام الحرمين الجويني، وإمام الحرمين الجويني ألف كتابا عظيما وهو الحقيقة من أعظم كتب أصول الفقه، كتاب عظيم جدا جدا، وهو كتاب البرهان. طبعا من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كتاب المرء نبلة أن تعد معاليه، ما في كتاب إلا وفيه استدراكات لمن من إشكالات البرهان أنه يستدرك على الشافعي في الرسالة، بل ربما يعني قيل انه قد يعني اشار باستحقار قوله في مساله القياس و وقد ذكر بعض الشطاح أن هذا كلام الشافعي في الرسالة، يعني ما يمكن هذا الأمر، يعني قال كيف يقال ذلك مع الذي قالها الشافعي، ربما جهل من صاحب النجوم، لكن الكتاب عظيم جدا وله شرف جليل للأبيار المالكي، وقد طبع الحمد لله عز وجل مؤخرا شرف الأبيار، وفيه نكت لا توجد في غيره، لا في البرهان ولا في شرف الأبيار، طبع مؤخرا في أربع مجلدات، وهو مالكي شرح كتابه يعني البرهان الشافعي، والبرهان جزء كبير من مبني على كتاب ماذا؟ التقريب لأبي بكر الباقلاني. فأصول الفقه طريقة المتكلمين المذاهب بعضها يأخذ من بعض، يأخذون من بعض في هذه المسائل، ولذلك سأتكلم بعد قليل أن هناك انفصال حدث بين أصول الفقه وبين الفقه، سنشده بعد قليل. إذا الجويني أخذ من البرهان كثيرا، واستفاد الجويني في البرهان استفاد كثيرا كما ذكر كثيرا من استقرأها في هذا الكتاب، وليس هذا استقرأ مني، أنه أخذ كثيرا من التقريب بشيخ أبي بكر الباقلاني. أيضا ممن أخذ من التقريب واستفاد منه نوعا ما، سأشير لكم سبقا بالحديث عن هذا الكتاب، الغزالي المستصفى استفاد كثيرا من هذا الكتاب. طيب، إذا هذا المسلك الأول من المتكلمين، وهم الذين عملوا بالتكلم من طبعا المتكلمون يقول انهم نوعان الذين كتبوا في الاصول، بعضهم كان من الاشاعره كأبي بكر الباقلاني ومن تبعه، وبعضهم كان من المعتزله، وبعضهم كان من المعتزله ومن اول من كتب القاضي عبد الجبار في العمد او العهده، وهما كتابان وكلنا كتاب واحد، والقاضي عبد الحسين البصري في المعتبر وهو مطبوع طبع قديما في الجامعه في بيروت كلهم في بلدان الرحمن، ولكنها قلناها ناقص بعض الشيء. المعتمد لأبي الحسين البصري ومطبوع ومشهور. هؤلاء معتزلة، ثم أصبح أصول الفقه مجالا للرد بين المعتزلة وبين المتكلمين في هذا المسألة، وأغلب من رد على المعتزلة كان من الشافعية، وذلك سميت طريقة الشافعية كما ذكرت لكم قبل قليل. المستصفى، احنا تكلمنا عن المستصفى اللي سأذكر الآن، أحاول أختصر الوقت المصطفى الساعة العاشرة الآن عندنا القواعد المهمة. المصطفى في الحقيقة أحدث تغيرا في كتابات أصول الفقه. المصطفى غير في كتب أصول الفقه. ومما أحدثه الغزالي في هذا الكتاب، يعني أتى به وغيره، أنه أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه. يقول أن أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه هو الغزالي في المصطفى، وذلك ذكر في أوله المقدمة المنطقية التي تبعه عليها بنصها المنتقد القدامى في الروضة، حتى أنكر عليه بعض أصحابه هذه المقدمة بحلقها. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية، يقول وأول من ذكر الحجاج المنطقية، في فرق بين الحجاج المنطقية والحجاج الكلامية، المنطقية مبنية على أرسطو كلام أرسطو وأفلاطون وغيره، أول من أدخل الحجاج المنطقية في علم أصول الفقه وجعلها من المباحث الأصولية هو الغزالي في المستصفى فقط، طبعا دون باقي كتبه الأخرى. سنشوف ثواني سمي هذه الجزئية قاش من علم الدين. لا، علم الكلام يختلف، لأن علم الكلام يتعلق بالحديث عن الإلهيات وعن الأمور المبنية على العقائد، بينما المنطق هو في الحقيقة طريقة في الحجاج كالمقدمتين الصغرى والكبرى والنتيجة، طبعا هذه من الأصول. فعلم الكلام أوسع، لا اختلف في فروقات بينها، في قضية الضرر منها وفي قضية طريقة التعبير فيها، وذلك طبعا لما دخل بعد ذلك علم المنطق كثيرا أصبحوا يقولون بعض الناس أن قال الضروري في أصول الفقه وجعلها مقدمات منطقية، مع أن الشخص لا يحتاج شيئا من مقدمات معرفة أصول الفقه، الشافعي ما ذكر ولا مقدمة منطقية. طبعا الغزالي اتى بالتطوير في قضيه عندما ادخل الحجاج المنطقي في اصول الفقه بالمقدمه وفي غيرها. هذا الكتاب من البرهان للجويني والمستصفى للغزالي في الحقيقه انهما من اهم كتب اصول الفقه، وغالب من اتى بعده اعتمد على هذين الكتابين البرهان والمستصفى، وقلت لكم ان هذين الكتابين مأخوذان في الأساس، طبعا ما في شك هما عالمان بل من أجلة العلماء، هذا الاثنان من أجلة العلماء، ليس مجرد نقل، وإنما العلوم الإنسانية بعضهم يبني على بعض، وهذان الكتابان استفاد في الترتيب وفي الحجاب وفي غيرها من كتاب أبي بكر الباقلاني وهو التقي. ولذلك حينما قال الشيخ التقي إن أول من ألف في هذا علم الكلام وأدخل علم الكلام في أصول الفقه أنه أبو بكر الباقلاني صدق، لأن من بعده بنى على كلامه وذكر ترتيبه واستفاد منه فائدة كبيرة جدا من علوم أبي بكر الباقلاني كثيرة، حتى أن في علم أصول الفقه إذا قالوا أبو بكر وسكتوا فيعنون بأبي بكر الباقلاني أن الأصل، بل إنهم إذا قالوا القاضي في أصول الفقه فيعنون به الباقلاني، لأنه في الحقيقة من يعني كتابه التقريب يعتبر من الكتب الكلاسيكية صح التعبير، يعني التي هي من أهم الكتب الأساسية التي يرجع لها، لأن من أوائل الكتب التي كتبت جاءت بعدها البرهان والمستصفى وبدا من بعدهم عليها. إذا هناك كمان هي التي اعتمد عليها من بعدها البرهان والمستصفى. المستصفى بنيت عليه كتب كثيرة بعدها من سائر المذاهب، الشافعي، المالكية، جاء الغزالي، جاء ذو الرشد الحكيم، فاختصر المستصفى اختصارا بديعا وهو كتاب مطبوع باسم الضروري في أصول الفقه رائع جدا، وذو الرشد مبدع في التأليف. ذو الرشد هذا أوتي ملكة في التأليف عجيبة، ده المجتهد أبدع فيه، الضروري واختصار للمستصفى أبدع فيه. جاء الموفق بن قدامه واختصر المستصفى، اختصر المستصفى واختصره في كتاب المشهور بعروة الناظر وجنة المناظر. فهذا المشهور كل العلماء بجميع المذاهب استفادوا منه واختصروه أو بنوا عليه. جاء بعد ذلك كتاب مهم اعتمده من بعده، أنا يهمني جماعة أن تعرف ترتيب الكتب كيف جاءت، كيف جاءت. وهذا الكتاب الذي جاء هو كتاب المحصول للفخر الرازي، والرازي اعتمد في كتاب المحصول على أربعة كتب. الكتاب الأولان الذي ذكرناهما قبل قليل وهما كتاب البرهان والمستصفى، جمع بين البرهان لإمام الحرمين والمستصفى لأبي حامد الغزالي، فجمع بينهما وأضاف لهما كتابان من كتب المعتزلة. ولذلك المحصول حجاج بين المعتزلة والأشاعرة كثير، في حجاج واضح جدا بينهما، في حجاج. والكتابان الآخران هما كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري كما قبل قليل، وكتاب العمد أو العهدة للقاضي عبد الجبار. فجمع في كتابه المحصول أربعة كتب، وهو كتاب العمد والمعتمد المعتزليان والبرهان والمستصفى الشافعيان أو على طريقة المتكلمين. هذا منه الفخر الأرازي يسمى ابن الخطيب، ابن الخطيب دائما في كتب التفسير إذا قالوا قال ابن الخطيب يعنون به الفخر، فهو مشهور باسم ابن الخطيب. هذا الكتاب المستصفى بدأ المتأخرون يكتفون به عن الكتب التي قبلها، فاختصره التاج الأرموي مثلا والسراج أيضا الأرموي، فاختصره التاج الأرموي باسم كتاب سماه الحاصل، والسراج الأرموي اختصره باسم التحسين، والقراط أيضا اختصر الحاصل. جاء بعد ذلك البيضاوي في كتاب اعتمده من لا ينتقل هو المنهاج الأصولي، اختصر التحسين الأرموي الذي هو اختصار من المحسود للرازي، فهي يأخذ ما قبله ويختصر. ممن جمع بين طريقة المعتزلة وبين طريقة مثل ما فعل المحسود أيضا الآمني صاحب الإحكام، الإحكام الآمني جمع بين المستصفى والمعتمد لأبي الحسين البصري، جمع بين هذين الكتابين في كتابه الإحكام المطبوع في مجلدين لتحقيق الشيخ العلامة عبد الرزاق عتيق عليه رحمه الله. من أيضا هذا الكتاب اللي هو كتاب الإحكام الآمني اختصره ابن الحاجب في مختصر الأصولي، نعرف أن ابن الحاجب له مختصران الأصولي والفقهي، الأصولي اللي يسمى بالمنتهى والذي شرحه العضد وسعد التفتداني والعضد الإيجي وحاشيتهما مطبوعة معه، والمختصر الفقهي هو اللي يسمى بجامع الأمهات، فله مختصران طارا في الآفاق. وأبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى معروف بدقة اختصاره، حتى نقلت عن قصة لا أدري عن صحتها ونقلت عن غيره في بعض الكتب، نقلت عن صاحب المنتهى أنه يقول أن أبا عمرو بن الحاجب احتاج أن يراجع بعض المسائل في مختصره إما الفقهي أو الأصولي لا أدري، فلما رجع لكلامه لم يفهم كلامه من شدة التعقيد بكلامه يقال، وأنا سمعتها سماعا ولا أدري ما هو مرجعها، وسمعتها أيضا أنها نسبت للشيخ تقي الدين الفتوحي ابن النجار صاحب منهج رائع. فيعني بعض العلماء من شدة إغاله في اختصار العبارة هو لا يفهمها. فلكن ابن الحارث عليه رحمه الله يعني أبدع في التصنيف، ولا كتابات المختصر الأصولي والفقهي لهما من الروائد والقبول عند الناس الشيخ عظيم. لكن إذا أشكلت عليك كلمة دائما كنا أمسك في المساء، إذا أردت أن تعرف شيئا يتعلق بالكتاب فاعرف تاريخ. معرفة تاريخ الكتب هذا مهم جدا جدا، وكان شيخنا يوصلنا بذلك، كان شيخنا الشيخ عبد الله ديان دائما يقول لنا في التدريس والطاعة وغيرها اعرف الكتاب من أين أخذ، لأنه إذا أشكلت عليك المسألة ارجع لأصله قبل أن ترجع لشرحه تفهم المسألة من مرادها. الأصل قد تكون مبسوط والاختصار قد يكون موجز، أو تكون العبارة كثيرة من الشراح، أو تكون العبارة كثيرة من المختصرين. أنت بشر، البشر يخطئ ويصيب، فلا دائما نعرف يخطئ. فإذا أشكل عليك شيء مثلا في مختصر من حاجة أصله في الغالب هو الإحكام للآمن، أشكل علي شيء في الإحكام للآمن أعرف أنه مأخوذ من المحكم لأبي الحسين البصري، أو من المستصل لأبي حامد الغزالي، أو أرجع لي ابن الحاج ربما كان في إجازة واختصار إيضاحا لكلام أصلك وهكذا. إذا هذا ما يتعلق بهذه الكتب الثلاثة. هناك بعض الأصوليين، هناك بعض الأصوليين حاول أن يجمع بين طريقة الشافعي ومن مشى على طريقته وبين طريقة المتكلمين. يجمع بين طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبين طريقة المتكلمين كطريقة أبي بكر الباقلاني وتلاميذه. ومن أول من جمع في هذه الطريقة هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله عليه. فقد ألف كتابا اسمه التبصرة، وألف كتابا آخر، ألف كتابا مختصرا من اللمع وشرحه، وكلها مطبوعة الحمد لله عز وجل. في هذه الكتب حاول أن يجمع بين الطريقتين، ولذلك دائما يقول القولان، قال الصراطي مثلا، قال فلان، وقال باقلان، ويذكر بين الطريقتين ويذكر الحجاج، ويكون حجاجه بالأدلة الشرعية، وهي طريقة من الصراط وغيرها، لا أدري ما الذي كتب الصراط أظن ذلك، ويذكر بالأدلة الحجاج الشرعية، ويذكر أيضا مع الحجاج أحيانا لكن أقل من غيره، ويذكر مع الحجاج أيضا الكلامية لكن أقل من غيره. ولذلك يذكر الكلام أبو إسحاق الشيرازي ويقول: وخالف في ذلك المعتزلة، وخالف في ذلك الأشاعرة، لأنه يقصد بالمعتزلة اثنان غالبا القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري، ويقصد بالأشاعرة الباقلاني وتلامذته، يقصد أبا بكر الباقلاني وتلامذته. فكان يجمع بينهم وبينهم في الغالب أنه ينتصر بقول الشافعي غالبا، وإن من الغالب لم يستقر كلامه، وقد يكون من استقر الكلام أكثر مني، قد يكون أدق، لكن ألاحظ دائما ينتصر بقول الشافعي ومن مشى على طريقته في الغالب في كثير من الأحيان، ولكن يحاول أن يجمع بين الطريقتين فيرد على المتكلمين بطائفتين سواء الأشاعرة وسواء المعتزلة، ويتسمي يقول قال فلان ويتسمي الأشاعرة بكر وتلامذته، والمعتزلة يسميها بالطالع بن الجبار وأبو الحسين البصري. والشواذ طبعا من أئمة الشافعية، ولا شك حتى أن كتابه المهذب قيل إنه عمد الشافعية، وكل من جاء بعده يعتمد على المهذب. أغلب من كتب طبعا أغلب شروحات الشافعية عند المتقدمين كانوا يعتمدون المزني وشروح مزني. قلنا أن الحاوي شرح للمزني في الفقه، وأن نهاية المطلب شرح للمزني. كثير من الكتب كانوا يعتمدون المزني، ثم بعد ذلك أصبحوا لا يشرحون إلا المهذب للشيخ أبي إسحاق، ولذلك يقولون أن كتابه المهذب هو المعتمد، وكان الطلبة لا يحفظون إلا المهذب والتلبيد له عليه رحمة الله. حتى جاء بعد ذلك مختصرات النووي ومن بعده فأصبحوا يحفظونها ونسوا الكتب التي قرأها. بقي عندنا طريقتان ثم سآتي تعليق بما يتعلق بأصول الفقه عند الشافعية. هناك طريقة أخرى في أصول الفقه ألف فيها أبو حامد الغزالي، وهو كتابه المنهول. وكتابه المنهول هذا كتاب جديد جدا على صغر حجمه في مجلد واحد، إلا أن له طريقة جميلة في تأليفه، فإنه ابتعد عن الحجج العقلي والمنطقي كما فعلت المستصفرين، وإنما ذكر الطريقة الفقهاء فيها، ولذلك يقولون هو خلاصة أصول الفقه. ولذلك ابن برهان في كتابه الوصول إلى علم الأصول، وقد طبع في مجلدين في الرياض قديما، في كتابه الوصول إلى علم الأصول، وابن برهان كان حنبليا ثم تشفع، مثل الآن كان حنبليا ثم تشفع، ابن برهان جمع بين المنخول وبين المعتمد لأبي الحسين البصري. من المنقول ولكن ابن برهان في كتاب الوصول فيه نفس علم الفقه فيه أجمل من كتاب المستصفى. المنقول النفس الفقهي أجمل من المستصفى. المستصفى فيه شوي يعني نقول يعني كما نقلت قبل قليل عن الشيخ تقي الدين أن فيه نفس المناطق فيه ثقل شوي يعني فيه العبارات الفقهاء غير، ولكن المنقول يعني أقرب للغة الفقهاء من إلى المستصفى. هنا تعليق قبل أن أذكر المرحلة الأخيرة في وصول الفقه. هنا تعليق أن المتكلمين من كل كلامنا قبل قليل كله عن طريق المتكلمين وكيف أولد فيه الكتب وكيف تطورت وكيف جمعت واختصرت وكيف أنه بعض العلماء حاول أن يجمع بين طريقة الإمام الشافعي ومن مشى على طريقته كالصراطي والقفال وغيره وهؤلاء. أن طريقة المتكلمين فيها عيب إضافة لعيب قضية الحجاز والحشم وغيره فيها عيب نبه له بعضهم سأشم من نبه. هذا العيب أنهم قالوا لا نذكر في كتب أصول الفقه مسائل فقهية. كذا يقولون يقول لا نذكر في أصول الفقه مسائل فقهية. طيب قالوا يجب أننا نذكر القواعد الفقهية ونبنيها على البراهين، وأغلب البراهين كلامية كما نعلم، أغلبها براهين كلامية وليست براهين يعني نصوص شرعية، براهين كلامية ليست استقرائية من النصوص يعني، وإنما هي أمور وحجاج عقل. فقالوا نبنيه على البراهين ولا نذكر شيئا من الفروع، لأننا لو ذكرنا الفروع ربما كان المرء متبنيا لأحد هذه الفروع فيتأثر في القول. وهذا الكلام ذكره الغزالي في أول مستصفى، قال يجب أن أصول الفقه ما يذكر فيها فروع فقهية وإنما يذكر حجاج وقواعد أصولية فقط. هذا الذي فعلوا ما الذي أحدث؟ أحدث عيبين، فجوة بين الأصول والفقه، فجوة كبيرة جدا. ولذلك أحيانا يتكلم الأصوليون في واد والفقهاء في واد آخر، هؤلاء في واد وهؤلاء في واد. على سبيل المثال الأصوليون أغلبهم يقولون إن قياس الشبه ليس بحجة، أغلبهم يقول قياس الشبه ليس بحجة. انظر كل كتب الفقه التي فيها تعليل أغلب تعليلات من قياس الشبه. وهذا ذكرها غزالي في المنقول، لا قدر المنقول فيه نفس فقهي أكثر منه، وهو لمؤلف واحد فيه نفس فقهي جميل. ولذلك كتاب الوصول ابن برهان جميل جدا، والحنابلة يقول منه كثير جدا لأمرين، لأنه كان حنبلية ربما أنه حال هذا الوقت. الأمر الثاني أن فيه نفس الفقهي أجمل وأنفس من كتب الجامدة في التعبيرات الأصولية. إذن هذا الأمر الأول، هذا مثال. الأمر الثاني أن المثال عندما يتكرر 100 مرة، باب القياس الذي هو من أكبر الأبواب لا تكاد تجدهم مكتوب إلا بمثال واحد، قياس الخمر قياس المدينة على الخمر، كأن ما في الدنيا إلا مثال واحد، كأنه لا يوجد هذا المثال. لماذا لم يكن أمثلة أخرى؟ قالوا لكي لا يتأثر المرء إذا كان مقتنعا بأحد القولين الفقهيين. ذكر ذلك الغزالي من قدم في المستصفى. فأنا قصدي من هذا الكلام أن عيوب هذه الطريقة، طريقة الكلام، وقد قصدوها الأصوليون كما نبه له الغزالي، أنهم جعلوا الكتب الأصولية بعيدة عن الأمثلة الفقهية، فأوجدت فجوة حتى في التربية سواء بالمفاهيم. الأصوليون يعملون الفقهاء يعملون مفهوم مخالفة كثيرا جدا، الأصوليون أكثرهم على أن مفهوم مخالفة في الحجة. هذا فجوة إيش؟ فجوة. وزاد هذه الفجوة الجامعات الحديثة حينما جعلت قسم أصول الفقه غير قسم الفقه. هذا يتكلم بشيء ولكن يتكلم بشيء آخر. وهذا الذي جعل المتأخرين من الفقهاء يؤلفون كتبا في الجمع بين الفقه وبين الأصول، يسمونها كتب التخريج، مثل الزنجاني من الشافعية وعبد الرحيم الإسنوي منهم، ومثل القواعد لابن النحام وغيره من فتاح الوصول للنسام وقواعد الوصول عند الحنفية وغيره. كتب كثيرة ألفت في التخريج. لماذا ألفت في التخريج؟ لوجود هذه الفجوة تحاول التقريب بين الأصول والفقه في التأليف، والتي حقيقة موجودة في النصوص. العلم الثاني في هذه الطريقة حقيقة اللغة، أصبحت لغة جامدة حقيقة، لغة جامدة فيها جمود. ولذلك المنقول كان يعيب، المنقول يعيب كثير من الأشياء الأصولية، وألف بعض الناس أمورا مثل الصنعاني في بعض العيون في كتب الأصول، الشيخ تقي الدين، وكثير عاب بعض الأصول في هذا المثال. بعد ذلك ما الذي حدث؟ حدث أمر مهم جدا، وهو قضية كثرة المؤلفات. عندنا طريقة الشافعي عليه رحمة الله من تبعه، وعندنا طريقة المتكلمين، وعندنا طريقة المعتزلة ومن تأثر بهم أيضا من الشافعية، وعندنا طريقة أيضا من قلنا قبل قليل من أدخل علم المنطق. فأصبحت طرق كثيرة في أصول الفقه وتكثر. ما الذي حدث بعد ذلك؟ جاءت مدرسة وهو قضية جمع كل ما كتب في أصول الفقه، كل ما كتب في أصول الفقه، ومن أجل وأهم الكتب حقيقة في من جمع كل ما في الكتاب البحر المحيط للإمام بدر الدين الزركشي ابن بهاء. ابن بهاء رحمه الله تعالى ألف كتاب عجيب جدا وهو البحر المحيط، وهو على اسمه محيط، جمع أشياء كثيرة. وقال إن بدر الدين الزركشي هذا ابن بهاء أنه يقال لم يكن يتولى التدريس في المدارس، المدارس كانت وقفية قليلة، وإنما كان أغلب الوقت في مكتبة يجلس مكتبة ويكتب ولذلك يعني كان نتاجه العلمي في التأليف.